بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الحد الثاني من الحدود، وهو حد القذف، بعد ذكره لحد الزنا، وذلك أن القذف هو الرمي بالفاحشة بالزنا أو اللواط ولو بالشهادة عليهما مع عدم كمال البينة. فناسب أن يذكر حد القذف بعد حد الزنا، لأنه رمي به ويستحق الرامي به العقوبة. والله عز وجل بين حكم القذف في كتابه، فقال سبحانه: والذين يرمون أزواجهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ولم يكن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فبين الله عز وجل أن قذف المحصنات موجب للعقوبة والحد، وما كان موجبا للعقوبة والحد فإنه يكون محرم بل من كبائر الذنوب. والله جل وعلا لما عبر بالمحصنات، لأن الغالب في القذف أنه يكون للنساء أكثر من الرجال، والله عز وجل بين أن هذا من باب الرمي، من باب الرمي، فسماه والذي، أو قال جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم. وقد نقل الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الحد فسموه قذفا، لأن القذف هو أشد الرمي، إذ الرمي والقذف بينهما معنى مشترك. ونحن نعلم أن لسان العربي لا توجد فيه لفظتان مترادفتان، بل لا بد أن تكون كلمة مغايرة للأخرى ولو من باب التواطؤ. وهذا الذي بنى عليه أبو منصور الثعالبي كتابه فقه اللغة، فإنه بنى كتابه على أن الألفاظ ليست مترادفة، بل إن بعضها يكون أشد من بعض. ولذلك فإن الرمي أشده ما كان قذفا، ولذلك يقولون إن الرمي الشديد الذي يكون بالحجارة يسمى قذفا، وإن كان رميا بحصى أصغر من الحجارة سمي خذفا، بدل القاف خاء معجمة فوقية. وهذا يدلنا على أن أشد ما يرمى به الشخص إنما هو الرمي بالزنا. إذن القذف أصله هو الرمي، لكنه بشدة وقوة، وهو أجلى وأقوى أنواع الرمي. ثم استعمله الفقهاء رحمهم الله تعالى في الرمي بالفاحشة، في الرمي بالفاحشة. إذن المراد بحد القذف هو الرمي، العقوبة لمن رمى غيره بالزنا أو اللواط وهي الفاحشة، وكان غير صادق فيما قال أو لم يثبت ذلك، ولو كان بالشهادة ولم يكمن نصابها. والقذف كما مر معنا هو محرم، وهذا هو الأصل، فلا يجوز لامرئ أن يقذف رجلا أو امرأة بالزنا أو باللواط، فكلاهما محرم موجب للعقوبة في الدنيا والآخرة، ولو كان في خاصة نفسه مستيقن ذلك، بل ولو رأى بعينيه فإنه يحرم عليه ذلك. وإنما يشرع قذف المرأة بالزنا في موضعين: موضع على سبيل الوجوب، وموضع على سبيل الإباحة. فأما الموضع الذي هو على سبيل الوجوب، فأن يرى الرجل امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه ثم يعتزلها ذلك الطهر كله، ثم تلد ولدا يمكن أن يكون من الزنا، فهذا الرجل يجب عليه أن يرمي زوجته بالزنا ليتبع الرمي اللعان ونفي الولد، فحينئذ يجب عليه قذفها بالزنا. والصورة الثانية: يجوز له أن يقذفها بالزنا فيباح، وإن كان الأتم والأكمل هو الترك، وذلك إذا رأى امرأته تزني، رآها بعينيه تزني، ثم بعد ذلك لم تأتي بولد، أو جاءت بولد وأمكن أن يكون الولد منه أو من غيره، فحينئذ يحرم عليه قذفها بالزنا يحرم عليه قذفها بالزنا، وإنما يعني نقول لا يحرم عليه قذفها بالزنا وإنما يباح له ذلك، يباح والأفضل والأتم ألا يقذفها وإنما يفارقها بالمعروف. أو كما مر معنا في باب النشوز أنه يجوز له كذلك أن يعضلها لتفتدي منه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا قذف، عرفنا معنى قول قذف أي أنه رماه بالزنا أو اللواط. إذا قذف المكلف، بدأ يتكلم عن القاذف، فشرط القاذف أن يكون مكلفا، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا، وذلك لأن عندنا قاعدة مضطردة في أبواب العبادات كلها إلى نهاية الأحكام وهي الشهادة والإقرار، وهو أن الصبي والمجنون أي غير المكلف غير المكلفين أنهما لا عبرة بكلامهما، لا عبرة بقوله، قوله وجوده وعدمه سواء. وبناء على ذلك فلو قذف من كان دون سن البلوغ أو كان مجنونا فإنه لا يقام عليه حد القذف، وسيأتي إن شاء الله هل يعزر أم لا في الباب الذي يليه. الأمر الثاني أننا نقول مما يشترط في التكليف ويلحق به أن يكون مختارا، فلو أكره على القذف سقط عنه الحد إذا ثبت إكراهه عليه. الأمر الثالث أننا نقول إن السكران وإن كان فاقدا لعقله إذا كان سكره بطريق محرم فإنه في حكم العاقل، فلو أن سكران حال سكره قذف آخر بالزنا فإنه يقام عليه حد الزنا تاما كما لو كان صاحيا، بشرط أن يكون سكره بطريق محرم كما مر معنا في أكثر من موضع. قال: بالزنا، المراد بالزنا وهو الوقوع في الفاحشة، وفي معنى الزنا أيضا لو رماه باللواط، فإن من رمى غيره باللواط فإنه يكون قاذفا له، لأن الزنا واللواط حكمهما واحد. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الرمي والقذف بالفاحشة وبالزنا الموجب للحد يكون له ثلاث وسائل أو ثلاث معاني. المعنى الأول أن يرمي المقذوف صراحة أو كناية بالفاحشة، وسيأتي بعد قليل الألفاظ الصريحة والكنائية فيه. الحالة الثانية أن يرمي أصوله، فمن قال إن أمك زانية أو نحو ذلك من هذه الألفاظ فهو في الحقيقة يؤول إلى نفي نسبه، فجاز له المطالبة بإقامة الحد حينئذ. إذا من قذف أصول الشخص فإنه يكون بمثابة القاذف له. الصورة الثالثة إذا نفى نسبه عن أبويه أو عن أبيه، فقال لست ابن فلان وفلانة أو قال لست ابن فلان، فإنه حينئذ يكون قاذفا له لأنه رماه بأنه ابن زنا. لكن لو قال لست ابن فلانة الأم فقط فإنه لا يوجب حد القذف وإنما يوجب التعزير، لأنه مجزوم بكذبه، فإن الرجل إذا نفى نسبه من أمه مجزوم لأنها ولدت على، والقابلات رأيناها وأقر الناس بجميع بالولادة من الأم، الأم لا إشكال في ثبوت النسب منها. قالوا: وفي معنى ذلك لو نفى نسبه من قبيلة فقال لست من قبيلة فلان، فحينئذ يحد حد القذف. وانتبه معي هنا، المسألة هو أن ينفيه لقبيلته، كأن يكون المرء نسب لقبيلة وعرف لها فيقول لست من هذه القبيلة، حينئذ نقول هذا من باب القذف. لكن لما يقول أنت وأسرتك التي منها إنما أنتم من هذه القبيلة في قول وقيل إنها من قبيلة فلان أو قيل إنكم حلف، فهذا ليس قذفا وإنما هو بيان لأصل انتساب، هل هو بولاء أم أنه بنسب أم أنه بغير ذلك، فليس قذفا بالزنا. لكن لو قال لست ابن القبيلة الفلانية فهذا قذف بالزنا لأنه يؤول معنى قذف الزنا. قوله محصنا سيأتي بعد قليل من هو المحصن، ولكن المصنف رحمه الله تعالى نكره، وعندنا قاعدة أن التنكير في سياق الإثبات يفيد عموم الأوصاف، وبناء على ذلك فإن كل محصن فإنه يكون مقذوفا، سواء كان هذا المحصن زوجا يعني زوجة للرجل أم ليس زوجا له، سواء كان هذا المحصن مجبوبا أي مقطوع المذاكير أو ليس مجبوبا، فالحكم فيهما سواء. فكل من وجدت فيه صفات المحصن التي سيريدها المصنف بعد قليل فإن قذفه يوجب حد القذف، ولا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة فقط وهم الأصول إذا قذفوا الفروع، فإن الأصل إذا قذف فرعه فإنه لا يحد، لأن الأصل لا يحد بقذف فرعه. قال جلد 80 جلدة لقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وهذه هي العقوبة الأصلية. قال إن كان حرا للآية، قال وإن كان عبدا 40 أي 40 جلدة لما جاء من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كان أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعدهم يجلدون العبد أو القنة إذا قذف 40. والقاعدة عند أهل العلم أن الحدود التي يمكن تبعيضها كالجلد فإنها تتبعض في حق القن وهو العبد. قال والمعتق بعضه بحسابه، ما دام أنه تبعض إلى النصف فيتبعض كذلك بالحساب، فلو أن امرأة نصفه حر ونصفه عبد فإنه حينئذ يجلد 60، نصف حر ونصف عبد وهكذا، وهذه بنسبته. قال الشيخ وقذف غير المحصن يوجب التعزير. المرء إذا كان غير محصن بأن اختل أحد الشروط والقيود التي سيردها المصنف بعد قليل فإنه يسقط عن قاذفه الحد أي حد القذف ولا يجلد 80، ولكن يجب له التعزير. وعندنا في قول المصنف رحمه الله تعالى يوجب التعزير مسألتان. المسألة الأولى أن التعزير إنما شرع لكونه معصية، ولا شك أن قذف المحصن وغيره كلاهما محرم، وإنما وجب الحد للمحصن، وأما غير المحصن فيجب إقامة التعزير وهو ما كان دون الحد على قاذفه. فلو أن رجلا جاء لشخص آخر غير عفيف بأن كان قد حد في الزنا، حد في الزنا فرماه بالزنا، فنقول لا يقام عليه حد الزنا، لا يقام عليه حد القذف، وإنما يعزر لرميه إياه. وسيأتي إن شاء الله من هو المحصن وغير المحصن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول المصنف رحمه الله تعالى يوجب التعزير، سأرجع لها بعد أن أذكر الجملة التي بعدها لأن الجملة التي بعدها لها تعلق كبير بقوله يوجب التعزير. قال الشيخ وهو حق للمقذوف. قوله وهو حق للمقذوف أي إذا كان المقذوف محصنا وكان القاذف مكلفا مختارا، يعني وجدت الشروط كاملة، فحينئذ يصبح هذا الحد حقا للمقذوف وهو حق آدمي، أي أنه حق آدمي. وينبني على كونه حق آدمي أنه لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه، وسيأتي هذان الأمران من كلام المصنف إن شاء الله في نهاية هذا الباب. إذن القذف هو حق لآدمي، ومعنى كونه حقا لآدمي يسقط بعفوه، والأمر الثاني أنه لا يقام إلا بطلبه، والأمر الثالث أنه ليس لولي الأمر إسقاطه، ليس لولي الأمر إسقاطه. انظر معي، إذا رمى رجل آخر بما ليس قذفا أو كان المرمي ليس محصنا، فالمصنف رحمه الله تعالى قال يوجب التعزير. نستفيد من هذا أن مشهور المذهب، وهذه مشهور المذهب نمشي على مشهور المذهب، أن مشهور المذهب أن رمي غير المحصن يكون عقوبته تعزير لحق الله جل وعلا، يكون عقوبته لحق الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك فيقام التعزير على من رمى غير المحصن، ويقام التعزير على من رمى بما دون الزنا بدون مطالبة المقذوف أو المرمي، ولا يسقط بعفوه، ويجوز لولي الأمر العفو عنه لمصلحة، لعموم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. وذلك الفقهاء يفرقون بين السب وبين القذف، فيرون أن القذف حق حق للعبد. وأما السب فمشهور المذهب، نمشي على المشهور عند المتأخرين، لأن في رواية عند ذكر القاضي قد أشدها إن شاء الله باب التعزير أن فيها حق لآدم، فمشهور المذهب عند المتأخرين أنه حق لله جل وعلا. وبناء على ذلك فلو أن رجلا سب آخر ولو بغير الزنا فيجوز لولي الأمر أن يعاقبه بدون طلب، وسيأتي إن شاء الله في محله. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والمحصن هنا، قوله والمحصن موافقة لقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات، ومر معنى أن المحصن في كتاب الله جل وعلا له أربع معاني. قال: والمحصن هنا أي في باب القذف. قال: هو الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله. قوله الحر لأن القن لا يقام عليه كامل الحد، لا يقام عليه كامل الحد، لذلك لما كان لا يقام عليه كامل الحد فإنه لا يكون كاملا في الأصل الذي أوجب حد القذف، لذلك من قذف عبدا فإنه لا يجب عليه حد القذف وإنما يجب التعزير. قالوا: ولأن العبد لا يعاب بالزنا كعيب الحر. قال: المسلم لأن غير المسلم كذلك قد لا يعاب بالزنا فقد يكون في شرعه إباحة ذلك. قال: العاقل لأن العاقل لا يقام عليه الحد أساسا. العفيف، والمراد بالعفيف أي العفيف عن الزنا ظاهرا أي أمام الناس، ولو كان هذا الرجل قد وقع في الزنا ثم تاب منه، فما دام قد تاب من الزنا فإنه حينئذ يكون عفيفا، ولو كان ذلك الشخص المقذوف ملاعنة، لأن الملاعنة ابنها ينسب إليها وحكم حكم ابن الزنا، فلو قذف رجل ملاعنة وكان قاذفها يعني شخصا علم بالملاعنة فإنه يقام عليه الحد، يقام عليه الحد، حتى قال بعض أهل العلم ولو كان زوجها الذي لاعنها، لأنه من باب التكرار بعد سقوط الأيمان، وقيل لا، لأن الزوج سقط قذفه بالملاعنة. إذا المقصود أن العفيف هو العفيف عن الزنا ظاهرا. مفهوم العفيف عكس العفيف هو كل من عد وثبت عليه الزنا، فمن ثبت عليه الزنا أمام القضاء فقذفه امرؤ آخر بالزنا فإنه لا يجب عليه الحد وإنما التعزير. قال الشيخ: الملتزم، هذه كلمة الملتزم مشكلة، لأن قوله الملتزم تناقض الكلام الذي ذكره قبل ذلك، فإن المراد بالملتزم أي الملتزم لأحكام الشرع، وقد مر معنا أن المراد بالملتزم هو المسلم والذمي دون الحرب والمعاهد والمستأمن، مع أنه ذكر في أول هذا السطر حينما قال المحصن، قال المحصن هو الحر المسلم فخصه بالمسلم، وقوله الملتزم يشمل المسلم والذمي، فكأنه وسعه بعد ذلك فكان فيه تناقض بعض الشيء. ولذلك فإن كلمة الملتزم يعني مما يعني استنكر وتتبع المؤلف عليها، فإنه ليس في أصل المؤلف وهو المقنع قيل، ولا في غيره من كتب المذهب قيد الملتزم، وإنما يقيدونه بالحر كذا ذكر بعض المحشين، وإنما يقيدونه بالمسلم فقط. إذن فقوله الملتزم هي زيادة من المؤلف على الأصل، وقيل إنه لم يوافقه أحد، ووجه الاعتراض على هذه الكلمة أن قوله الملتزم يدخل فيها الذمي، والذمي خارج بقوله في ابتداء قيد المحصن بأنه المسلم. قال: الذي يجامع مثله. ما معنى الذي يجامع مثله؟ يعني أنه يجب أن يكون ممن يمكن وقوع الوطء منه، ممكن أن يقع الوطء منه. وبناء على ذلك فقد مر معنا دائما أن الجارية يمكن أن تجامع إذا بلغت تسع سنين قمرية، والذكر يمكن أن يجامع إذا بلغ 10 سنين قمرية. وبناء على ذلك فإن من قذف من كان امرأة دون 9 أو ولدا دون 10 فإنه لا يقام عليه الحد وإنما يعزر، ولو قذفه بعد 10 أو قذفها بعد 9 فإنه يقام عليه الحد لأنه يجامع مثله، لأن من كان دون هذا السن لا يمكن أن يجامع مثله فيستحيل عقلا فعل هذا الزنا منه، فحينئذ يتبين كذبه. قال ولا يشترط بلوغه، وإنما يشترط أن يكون ممن يطأ مثله أو يوطأ مثلها. فلو قذف امرؤ ولدا ابن 10 سنين بالزنا، نقول ولو كان المقذوف غير بالغ يجب الزنا، يجب إقامة حد القذف على القاذف، لكن لا يقام الحد حتى يبلغ المقذوف ويطالب بحقه، لأنه حق لآدمي، وحق الآدمي لا بد فيه من المطالبة، لا بد أن يطالب صاحب الحق، يطالب بذلك، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وصريح القذف، بدأ يتكلم عن الألفاظ الصريحة والكنائية، والألفاظ الصريحة كثيرة جدا، وإنما اختصر المصنف أو اقتصر المصنف على بعضها. والألفاظ الصريحة يترتب عليها حكم أو أكثر من حكم. الحكم الأول أن المرأة إذا تلفظ بها فإنه يقام عليه الحد ولو ادعى التأويل، ولو ادعى التأويل قال قصدت معنى آخر، نقول لا يقبل قصدك. فلو قال رجل لآخر على سبيل المثال يا لوطي، فلما رفع المحكمة قال أنا قصدي يا لوطي أنك من ذرية قوم لوط، ولم أقصد يا لوطي أنك تفعل فاحشة اللواط، فنقول هذا لا يقبل هذا التأويل، وإنما يقام عليه الحد، لأن هذه الألفاظ أوردها المصنف وغيرها مما ذكر في كتب الفقه لا يستخدمها الناس إلا للوقوع في الفاحشة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن صريح القذف يقام الحد على المتلفظ به ولو كان غضبان، حتى لو خرجت منه وقت غضب وفقد للعقل نقول يقام عليك الحد. كذلك يقام عليه الحد ولو خرجت منه على سبيل الغيرة، بعض الناس قد يكون عنده غيرة على الدين أو على محارم شخص، فيرى شخصا دخل على محارم فمن باب الغيرة يقول هذا زان أو هذه زانية، نحو هذه الكلمات الصريحة، فنقول يقام حد القذف على المتلفظ به ولو غيرة، هذا هو المعتمد في المذهب وعليه العمل طبعا، لأن ابن مفلح ذكر احتمالا بخلافه، والاحتمالات دائما هي وجوه غير مجزوم بها. طيب قال وصريح القذف قوله يا زاني أو يا لوطي ونحو ذلك من الألفاظ المذكورة في كتب الفقه وهي متعددة. قال وكناياته، الكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنيين ولكنه في أحدهما أظهر. الألفاظ الكنائية لها 3 حالات، إما أن يفسره بالقذف فحينئذ يكون قذفا صريحا. قال أحد العبارات التي أوردها بعد قليل المصنف، ثم لما سئل ما من قضى قال نعم قصدت أن أقذفه بالزنا، فحينئذ يكون صريحا بإقراره. الحالة الثانية أن يفسرها بغير القذف، يعني يقول أنا قصدت معنى آخر، سيأتي بعد قليل التفسيرات الأخرى. النوع الثالث يقول ليست لي نية، بمعنى أنه لم أقصد بها لا الزنا ولا غيرها، هكذا كلمة خرجت على لساني، فنقول يقام عليه حد القذف. إذا متى يقام الحد القذف لمن تلفظ بالألفاظ الكنائية؟ نقول إذا فسرها أو سكت قال لا نية لي فيقام عليه الحد. وأما إن فسرها بمعنى مقبول فإنه لا يقام عليه الحد. قال وكنايته، ألفاظ ذكرها المصنف مثل قوله، قال قوله يعني يا قحبة ويا فاجرة، لأن كلمة الفاجرة مشهور عند الناس وهو مستخدم أنها تقع في الزنا، لكن لها معنى آخر وهو أن من استمر ووقع في الفجور في الإثم واستمر عليه فيسمى فاجر، اسم فاعل، وبناء على ذلك فإنه يمكن أن يقول أنت واقع في المعصية. قال أو يا خبيثة، يحتمل أن يكون الزنا وهو الأظهر، وقد يكون بمعنى يا خبيثة من الخبث، إما خبث الرائحة أو خبث الذنوب ونحو ذلك. أو قوله فضحت زوجك، قد يكون الفضيحة بالزنا وقد يكون الفضيحة بغير ذلك كالفضيحة بلفظ أو بغير هذه الأمور. أو نكست رأسه وهو بمعنى ذلك، أو جعلت له قرونا، كان الأوائل عندهم مصطلح وخاصة الشاميين أن من ألفاظ جعلت له قرونا يعني جعلته مثل البهائم، جعلت له قرون فضيحة قدام الناس يتكلمون فيه أن زوجته وقعت في الحرام. فهذا مصطلح شهر، ولذلك هذا أغلب ما يوجد عند ابن قدامة وغيره من الشاميين. يحتمل إذا قال الرجل لامرأة جعلت لزوجك قرونا، يعني أنت أصبحت تأخذين بزمام زوجك وتتحكمين فيه، فيحتمل أن يتأولها القاذف بمعنى غير الزنا. قال وإن فسره بغير القذف قبل، يعني إذا قال أنا لم أقصد القذف وإنما قصدت غيره كما تقدم معي قبل قليل من الأمثلة، فإنه يقبل منه ذلك. وهل يلزم، عندنا فيها مسألتان، مسألة أولى وهل يلزم أن يحلف اليمين على تفسيرها بخلاف ظاهرها أم لا؟ ظاهر كلام المصنف والأصل وكذلك ما في ظاهر غيرها من كتب المذهب أنه لا يلزم اليمين، وذهب في الإقناع إلى أنه يلزمه اليمين. ووجه إلزامه باليمين لأن هذه اليمين على خلاف الظاهر، فالألفاظ الكنائية الظاهر فيها الرمي بالزنا أو اللواط، فلما ادعى خلاف الظاهر وكان فيها حق آدمي فإنه يكون فيها يمين. وهذا القيد وهو أنه يحلف فيها باليمين هو الذي عليه العمل في المحاكم عندنا، أن من فسر لفظه الكنائية بغير الزنا لزمته اليمين. طيب، يعني من أمثلة الكنائية رجل رمى آخر أو رمى أمه نسيت الآن، فقال لآخر يا شرموطة أو يا ابن الشرموطة نسيت، وهذه لفظة في بعض المناطق عندنا في المملكة معناها الزنا الصريح من الألفاظ الكنائية. فلما رفع المحكمة قال هذا الرامي لا أنا قصدت بها معنى آخر، فقد ذكر فلان من كتب اللغة أظن ذكر عن الجوهري أو عن الزبيدي أن هذه اللفظة مأخوذة من الشيطنة وهو الخروج عن العادة، فكأن يقول للرجل إنك أو أنت نسيت الآن القضية للرجل أم لامرأة أنك قد خرجت عن العادة بكثرة فعلك وحركتك. هذا من باب التأويل، يحلف اليمين ثم بعد ذلك يقال له ليس عليك شيء. طيب، هذه المسألة الأولى هل يحلف أم لا. المسألة الثانية إذا أتى بلفظ كنائي ونفي عنه الحد فهل يعزر أم لا؟ نقول هذا مرده للقاضي، فإن رأى قوة الشبهة في النفي وأنها صريحة جدا أن تحت المعنيين نفى عنه الحد، وإلا فالأصل أنه يعزر لأنه كلمه بظاهر يحتمل القذف والعيب. طيب، المسألة الثالثة ذكرناها قبل قليل وهو إذا قلنا له احلف، فسرها وقلنا له احلف فأبى أن يحلف، قال لن أحلف لكن أنا ما قصدت الزنا ولكني قصدت المعنى الثاني، وفسرها يجب أن لا يقول نويت، يجب أن يأتي بالتفسير الذي يصرفه عن الزنا. قلنا له احلف فلم يحلف، فهل نقضي عليه بالنكول أم لا؟ نقول الحدود لا تثبت بالنكول، هذه قاعدة، وبناء على ذلك فإنه لا يحد وإنما يعزر، ويكون تعزيره طبعا لا شك أنه أشد من تعزيره إذا سقط عنه الحد بالكلية، لأن هناك مخير القاضي وهنا يثبت عليه التعزير إذا نكل على اليمين، طبعا بناء على ما ذكره صاحب الإقناع اللي هو المصنف. يقول الشيخ وإن قذف أهل بلد أو جماعة، يأتي لأهل بلد يقول أهل البلد الفلانية زنا، أو يأتي لجماعة فيقول إن الذين يعملون في المهنة الفلانية زنا، أو إن الذين يعملون في السوق الفلاني زنا ونحو ذلك. قال وإن قذف أهل بلد أو جماعة، وهذا القيد ذكر المصنف مهم، لا يتصور منهم الزنا عادة لكثرتهم، فإنه حينئذ لا يقام عليه الحد. ما السبب؟ قالوا لأنه مقطوع بكذبه، مجزوم، الكل يعلم بأنه كاذب، لا يمكن أهل بلد كلهم زنا. والأمر الثاني لأنه لا يدخل عليهم المعرة بهذه اللفظة، وبناء على ذلك فإنه يعزر فقط ولا يقام عليه الحد. مفهوم هذا الكلام أنه لو قذف جماعة يمكن تصور وقوع الزنا منهم، كأن يكون الجماعة 5 أو 6 أو 10 محصورين مثلا في فصل معين، كأن يكونوا طلابا مثلا أو نحو ذلك، فرمهم قال أنتم أيها الخمسة زناة، فنقول ثبت الحق، ثبت الحق لكل واحد منهم أن يطالب بحد على سبيل الانفصال، لأنه يتصور الزنا منهم عادي بخلاف الجماعة. وقول المصنف هنا عزر، طبعا هنا التعزير على سبيل الوجوب حقا لله جل وعلا، ما يسقط حق لله على مشهور مذهب، لأن ما كان حقا لله جل وعلا لا يسقط بترك المطالبة، بل يجب إلا أن يرى وللأمر باب المصلحة العامة إسقاطه، سيأتي إن شاء الله في محله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسقط حد القذف بالعفو. بدأ يتكلم المصنف فيما لو قذف رجل آخر، أو نقول فيما لو قذف شخص آخر، فالأصل أنه يقام عليه الحد إلا في حالة. ذكر المصنف الحالة الأولى وهو العفو، والمراد بالعفو أي عفو صاحب الحق، والمراد بصاحب الحق أي المقذوف، فإذا عفى المقذوف فإنه حينئذ سقط وليس له المطالبة به بعد ذلك. لو عفى اليوم قال لا بكرة سأرجع، نقول لا، إذا ما استفدنا شيء، مدام صرحت بالعفو إذا سقط حقك. نعم عدم المطالبة لا يسقط الحق، مثل الشفعة فإنها تسقط بترك المطالبة، فإنها كحل عقال كما روينا في الأثر عند ابن ماجه. وأما هنا فإن يجوز المرء أن يؤخر المطالبة سنين كثيرة، لكن إن عفى سقط حقه. طيب انظر الصورة الثانية، لو طالب بحقه ثم عفى نقول سقط حقه كذلك. إذن قول المصنف يسقط حد القذف بالعفو سواء طالب المقذوف بحقه أو لم يطالب، ما دام قد عفى صراحة فقد سقط، ولا يسقط الحق بترك المطالبة. شوف هذا القيد مهم وهو التقادم، ما يسقط وإنما يسقط بالعفو عنه. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني من أسباب إسقاط الحد إثبات الزنا على المقذوف، ولذلك قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فإذا ثبت الزنا على المقذوف إما بإيجاد البينة بأربعة شهداء، وإما بوجود إقراره أقر أي المقذوف بالزنا، فإنه حينئذ يعني يسقط. وعندنا في الإقرار نوعان، انظر معي، عندنا الإقرار بالزنا نوعان، إما أن يكون الإقرار أمام القاضي من المقذوف يقول نعم أنا فعلت هذه الفاحشة، ثم يستمر على إقراره إلى حين إقامة الحد، فهنا يقام الحد على المقذوف وهذا واضح. وقد يكون قبل ذلك، القاذف عندما يقذف آخر بالزنا فيرفع القاضي يقول إيتي بأربعة شهداء، يقول ليس عندي لكن عندي شهود أربعة يشهدون أنه قد أقر بالزنا، فنقول هنا سقط الحد أي حد القذف، ولكن لا يقام حد الزنا على المقذوف الذي أقر إلا بتكرار إقراره، لأنه لا بد أن يقر أمام القاضي أربع مرات كما مر معنا في الدرس الماضي. إذن التصديق هنا قد يكون في غير مجلس القضاء، أو أن يثبته عليه بتسجيل، والتسجيل لا يثبت به الإقرار القضائي، لكنه لإسقاط الحد عن المقذوف. وهذا الذي السبب الثالث من إسقاط لإسقاط حد القذف، قلنا السبب الأول العفو، السبب الثاني إقامة البينة، السبب الثالث تصديق المقذوف، إذا صدقه ولو خارج من سلك القضاء وأثبته أمام القاضي سقط الحد، لكن يبقى التعزير لا شك إن رأى القاضي ذلك. الأمر الأخير هذا السهل نعرفه جميعا، وهو يسقط الحد عن القاذف إذا لعنت الزوجة زوجها، وهذا واضح ومر معنا في باب اللعن. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يستوفى بدون الطلب، حد القذف لا يستوفى إلا بطلب من المقذوف، وهذا بإجماع أهل العلم حكاه الشيخ تقي الدين، لا بد من طلبه، فإن لم يطالب سقط. طيب ينبني على أنه لا بد من المطالبة مسائل، المسألة الأولى أنه إذا كان المقذوف غير بالغ، لأن كان صبيا فوق العاشرة أو بنتا فوق التاسعة ولم يبلغ، فينتظر حتى يبلغ، لأن المطالبة لا بد أن تكون من كامل الأهلية، فإن الصغير مطالبته لا عبرة بها، لأن القاعدة العامة نكررها دائما أن غير المكلف لا عبرة بقوله، فينتظر حتى يبلغ ولا يقوم وليه مقامه. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه لو كان قبل المطالبة جن، إذا جن يعني رمي شخص بالزنا وهو في وقت الرمي كان عاقلا، لأن رمي المجنون لا يوجب الحد، مر معنا قبل قليل، لأن ليس محصنا، لكنه كان وقت الرمي بالزنا كان عاقلا، وقبل أن يطالب المقذوف بالحد جن أو أغمي عليه ثم مات بعد ذلك، نقول سقط الحد لأنه لا بد من المطالبة ولم يطالب بها. طيب إن طالب ثم جن نقول يقام الحد. طيب إن طالب ثم مات نقول إن طالب ثم مات ورث ورثته جميعا الذكور والإناث حتى الزوجة والزوجة ورثوا الحق في الإسقاط والمطالبة. إذن عندنا صور، انظر معي. الصورة الأولى إذا مات قبل المطالبة سقط الحد ولا يرثه الورثة. الحالة الثانية أن يطالب ثم يموت، فإنه يكون الحق للورثة فيجوز لهم المطالبة به، أن يطالبوا به أو أن يعفو. الحالة الثالثة أن يجن قبل المطالبة، فنقول ينتظر أو يغمى عليه، ينتظر حتى يفيق أو يموت، فإن مات سقط الحد. الحالة الرابعة أن يطالب ثم يجن أو يغمى عليه فيقام عليه الحد ولو كان المقذوف مجنونا، لأن العبرة بالمطالبة. طيب بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى باب القذف أو باب حد القذف، لابد أنه قذفه، نعم لابد من إثباته، ويكون إثباته بشهادة رجلين، بشهادة رجلين، إذا شهد اثنان أن فلانا قذف فلان فحينئذ أو بإقراره فحينئذ يعتبر قذفا، فإن نقصت الشهادة عن ذلك فإنه يقام عليه التعزير، مثل أن يرمي آخر برسالة ثم يقول أنا ما كتبتها، وهذا كثير جدا، الرسائل النصية هذه يرميه بالزنا وباللواط، وهذا كثير، أغلب المحاكم تطلي أغلب القذف يكون عن طريق الرسائل الجوال أو يسبه عن طريق حسابات التويتر وغيرها، وهذه ثم ينكر يقول أنا ما كتبته، أو يقول أنا اخترق حسابي مثل ما يقول كثير من الناس، أو يقول أخذ أحد الأطفال وكتبها. إذا لم يثبت أو يعني أنه هو الذي كتبها بإقراره أو بشهود فإنه حينئذ لا يقام عليه حد القذف، وإنما قد يعزر أو يترك التعزير بناء على قوة الشبهة وضعفها. اللفظي قرينة قوية جدا، إذا ادعى خلافها تقول في المذهب ما يقبل التسجيل، تخرج عن المذهب لأنهم يحصرون البينة، الذي عليه القضاء أن التسجيل قرينة بينة، قرينة شبهة قوية أو قرينة قوية، إذا لم يستطع ردها فإنه حينئذ يقام بها الحد، مثل ما قلنا تذكرون في الحمل كرف مشهور المذهب لا يقام عليه الحد إلا إذا قال أقرت بالزنا. الرواية الثانية يقام عليه الحد ما لم تدعي الشبهة، قوة الشبهة. سم لابد شاهدين، ما تثبت الحدود بالأيمان. القضاء عندنا الآن مجموعة من المشايخ ليس كلهم يحلف المدعي، لكن على قاعدة المذهب شاهد ويمين ما يقبل، شاهد ويمين قاعدة المذهب هذه في الأموال فقط وليست في الحدود. الحدود لابد فيها من شاهدين. أنا أعرف بعض الزملاء في المحاكم من قدام حتى في الاستئناف الآن، يعني إذا قويت عنده البينة بشاهد واحد ويمين، لكن هذا أنا أقول غير مضطوع عن قواعد المذهب صريحة جدا أما في وعلى غيرها أيضا. سم هذه الحقوق المالية يا شيخ، الحقوق المالية ستأتي إن شاء الله باب الشهادات، الحقوق المالية والمرأتان الحقوق المالية. الحدود لا يقبل فيها إلا رجال والعدد لا ينقص عنه. طيب سيأتي إن شاء الله باب الشهادات نشير للحدود فرق بينها وبين الأموال. طيب بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الباب الثاني وهو باب حد المسكر. المسكر هو طبعا اسم فاعل من أسكر يسكر إسكارا فهو مسكر، وسمي كذلك لأن هذا الشيء الذي يسكر يجعل صاحبه سكران، يجعل صاحبه سكران.
طيب
عندنا مسألة مهمة جدا وهي قضية السكر ما هو وبما يثبت حد المسكر، قبل أن نتكلم عن ما سيريده المصنف بعد قليل، لأن هذه مسألتين مهمتين. انظر معي، تغييب العقل يكون بواحد من أمرين، إما أن يكون تغييبا للعقل مع لذة ونشوة، وإما أن يكون تغييبا للعقل من غير نشوة ولذة وسرور. تغييب العقل بأحد هذا الأمر أي بشيء يتناوله، فالأول هو المسكر والثاني هو الذي يسمى مغيبا للعقل، يسمى مغيبا للعقل كالبنج والمخدر والمنوم ونحو ذلك. ما الفرق بين الاثنين؟ عرفت الفرق بينهما؟ الأول فيه نشوة وطرب وسرور، إذا تناول الشخص أحس بذلك، وأما الثاني فلا، فيغيب العقل فقط كحال حبوب المنومة والبنج وحال ما يسبب يعني الأشياء التي تجعل ذهاب العقل فقط من غير ذهاب للعقل من غير النشوة والطرب. الفرق بينهما أن المسكر هو الذي فيه الحد، وأما غير المسكر وهو المغيب للعقل لا حد فيه، ولكن قد يكون فيه التعزير إذا تناولها الشخص من غير حاجة. الأمر الثاني أن ما كان من المسكر فإنه لا يجوز التداوي به، وأما الثاني فيجوز تناوله للحاجة لأجل التداوي. كثير من الناس إذا أراد أن يدخل العملية الجراحية أعطي بنجا، لكن لا يجوز أن يتناول مسكرا قبل دخوله العملية الجراحية. تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر، إذن ما كان خمرا أو ما في معنى الخمر مما يذهب العقل مع نشوة وطرب وسرور فإنه يكون خمرا لا يجوز بحال. يعني في أيضا فروق، لكن أهم الفروق هذان الأمران، وسيأتي إن شاء الله ربما إشارة لها في باب الأطعمة. إذن هذه المسألة الأولى، يجب أن نفرق بين أمرين، بين المسكر وبين المغيب للعقل. وعرفنا الفرق بينهما، كلاهما مشترك في تغييب العقل، ولكن المسكر يكون فيه لذة وطرب. المسألة الثانية معنا، وهي مسألة متى يحكم بأن هذا الشخص مستحق بحد السكر. نقول يحكم بأن هذا الشخص مستحق للسكر بوجود واحد من أمرين. الأمر الأول شربه للمسكر وإن لم يسكر فيقام عليه الحد، وإن لم يذهب عقله به فإنه يقام عليه الحد. النوع الثاني وإن لم يقام عليه الحد، فقد يرى وهو يشرب ولم يرى وهو سكران، دخل بيته وأغلق على نفسه، نقول هنا يقام عليه الحد لأنه رؤي وثبت الشهادة على شربه. الحالة الثانية أن يغيب عقله، أن يرى وقد تغيب عقله مع نشوة وسرور وهو السكر، وأن يرى سكرانا وهو أن يرى سكرانا. إذن هذه الأمرين هو الذي يثبت بهما حد الشرب. وبناء على ذلك فإن الفقهاء أطالوا في أمرين. الأمر الأول، ما هو الشراب المسكر، ما هو الشيء الذي يسكر، حتى إنهم قالوا إن العصير كذا، قالوا العصير إذا مكث 3 أيام، فإذا رأيت شخصا يشرب العصير بعد 3 أيام أشهد عليه أن هذا العصير 3 أيام ويقام عليه الحد، لأنه بعد 3 أيام يسكر غالبا، لأنهم يقولون إن العصير الذي هو من نبيذ، ليس كل عصير وإنما عصير نبيذ، يعني مثل نسميه نحن الآن السوبيا، سواء كان سوبيا عنب أو سوبيا شعير. الفقهاء يقولون هذه السوبيا ستنتقل، لأنها نبيذ، هي النبيذ ستنتقل بعد فترة إلى خمر، فيجوز شربها قبل أن يسكر كثير. ما هو حده؟ قال ننظر بالمدد، فوجدنا أن الشارع قيده بثلاث، فقالوا بعد ثلاثة أيام حينئذ يكون كذلك، إذا نظروا للمدة. كذلك نظروا لنقصه، فقالوا لو نقص ثلثه أسكر، وإن ذهب ثلثاه لم يسكر. ألم هذه القيود ذكروها في الزمان الأول، الآن طبعا اختلف الوضع، فهذا العصير تستطيع أن تجعله في الثلاجة يجلس بدل ثلاثة أيام خمسة سبعة. الحقيقة يعني أن ضبطه بالأيام تقريبي وليس دقيقا، ولكن أردت أن أبين لك عندما تنظر في كتاب حد المسكر ستجد أن الفقهاء يذكرون هذه القيود لغرض، وهو ماذا؟ أن يقول لك أن من شرب هذا العصير بعد ثلاثة أيام الذي نبذ فإنه يقام عليه الحد وإن لم يسكر به، لأن العصير عادة بعد ثلاثة أيام يسكر. وضربت لكم مثالا بالنبيذ الذي هو عمره عندنا بسم السوبيا. طيب الآن اختلف الوضع، هذه الآن في الثلاجة تجلس في الأسبوع، بس نقول لكم يعني في الزمان الأول وخاصة مع حر الحجاز. العلة لأن هذه غالبا تذهب العقل، كثيره يذهب العقل. خلنا ننتهي من هذه الجزئية لو سمحت. طيب انتهينا من المسألتان المهمتان. طيب أنا ذكرت مسألة ولا مسألتين؟ ذكرت، الحمد لله. طيب لن أنسى أنها. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. أما قوله كل ما أسكر يعني هذه الجملة فقد أخذها من الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض ألفاظ الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذه الجملة أهل العلم رحمه الله تعالى عنوا بها عناية كبيرة، حتى إن الإمام أحمد ألف كتابين، الأشرب الكبير والأشرب الصغير، كلاهما في تقرير هذه المسألة، ونقل الآثار عن السلف رحمه الله تعالى في بيان المعنيين الذين ذكرتهما لكم قبل قليل، وهو حد ما يسكر من حيث الصفة، من حيث ذهاب بعضه أو من حيث طول مكثه، وذكرت لكم القيود على سبيل السرعة قبل قليل. وابن قتيبة كذلك، لأنه أصبح من رؤوس المسائل التي خالف فيها علماء أهل الكوفة عموما، حتى إن وكيع بن الجراح الشيخ أحمد كان يرى مخلافا لهذا الرأي. قول المصنف رحمه الله تعالى كل شراب، هذا يدل على العموم، فكل ما أسكر قليله فكثيره حرام. المسألة الثانية قوله شراب، قوله شراب قد توهم هذه الجملة، والمصنف وافق فيها أصل الكتاب وهو المقنع، قد توهم هذه الجملة أن المسكر إنما يكون مائعا ولا يكون جامدا. فالمائع معروف مثل المشروبات، والجامد مثل الحشيشة كما سأذكر لكم بعد قليل. فقالوا إنه لا بد أن يكون مائعا، وهذا الذي فهمه بعض المتأخرين مثل الشيخ مرعي في الدليل، فقد ذكر أنه يكون مائعا، ولكن الذي عليه عامة المتأخرين أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء كان شرابا أم لا. وإن جاء في بعض الألفاظ لفظ الشراب فإنه خرج مخرج الغالب، وبناء على ذلك فإن المعتمد عند المتأخرين أن هذا الحشيشة يسمونها، سواء كانت تتناول تناولا أو كانت تدخن تدخينا، فإن حكمها حكم الخمر، فيقام على متعاطيها شرب الخمر. وأما ما عدا ذلك من المخدرات، حتى الزيوت، مو الزيوت، الروائح الطيارة هذه مثل الغراء مثل غيرها، هذه لا تلحق بالخمر، وإنما لأنها تغيب العقل فقط يقام عليه التعزير. وللفائدة أن التعزير في المخدرات عندنا في المملكة أشد أحيانا من إقامة حد الشرط، المرة الأولى قد يكون أخف، بدءا من المرة الثانية يكون أشد. وذلك في نظام المخدرات الصادر قبل نحو 9 سنوات أو 8 ينص على أن تهريب المخدرات لمرتين يقتل، تهريبه لمرة يقتل، وترويجه داخل البلد لمرتين يقتل، بينما صانع الخمر ما يقتل المخدرات. وقد يكون التعزير أشد من الحد، فعندما نقول ننفي عنه الحد ليس معناه أنه أسهل وأقل، فقد يكون أشد، والقضاء عندنا أنه أشد المخدر بخطورته. الحشيش على المعتمد عند المتأخرين أنه صورة من صور المسكر، لأن يقول شيخ الإسلام تيمية، يقول ولا أو نقلها، لا نقلها منصور أظنه في حواشيقنا، أنه قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم أنهم يقولون إن الحشيشة حكمها حكم مخدر، إلا خلاف القرافي حينما حدها حينما عدها من المغيب للعقل كالبنجي وغيره، لأن الحشيشة أصلا ما عرفت إلا في القرن السابع، ألا فيها بدر الدين الزركشي ابن بهادر رسالة كذا في الحكم الحشيش، فما تكلم عنها في القرن عفوا الثامن 700 فما بعدها. والتحقيق الذي عليه يعني المتأخر الحنابلة وعليه القضاء عندنا أن الحشيشة حكم الخمر، لأنها تحس الشخص بنشوة، تجده يضحك وتجده يحس بطرب، فحكم حكم الخمر. طيب إيش رأيك نأجلها شوي بس عشان الدرس بقي شوي وأختم. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نعم كل شراب، إذن عرفنا قوله أن شراب تحتمل أن تكون المائع فقط، والأظهر والمعتمد المذهب أنها تشمل كل مطعم سواء كان مائعا أو كان جامدا، وهي الحشيشة. فالحشيشة حكمها حكم مسكر مذهبا وقضاء. قوله أسكر، عرفنا أن الإسكار يكون بأحد أمرين: إما بشرب المسكر أو بذهاب العقل، يعرف أنها قد أسكرت. قوله فقليله حرام، حرام يشمل كل شيء، يشمل التداوي بشربها، ويشمل أيضا شربها، يشمل شربها أيضا لعطش، فإنه لا يجوز مطلقا التداوي بالخمر وما في معناها مطلقا، ولا يجوز دفع العطش بها لأنها إنما تزيد عطشا، وإنما تباع عند الضرورة التي تؤدي إلى الوفاة إن لم تستعمل، ومثلوا ذلك بدفع غصة، وقالوا هذا المثال يوجد في الذهن ولا وجود له في الحقيقة، لأن المسلم يمكن إذا لأن المسلم منهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه يمكن أن تدفع الغصة بشيء غير الخمر، لكن لو لم يوجد إلا الخمر لجاز، وهذا من الأمثلة الفرضية. كما أنه عند الإكراه فهو جائز، لأنه ربنا لا تحملنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الخمر بعض أهل العلم، وهي رواية يذكرها المتأخرون كذلك، يجيز التداوي بها في الجلد، بعض أهل العلم يرى ذلك، وإلا فإن مشهور المذهب لا يجوز لأنها نجسة عندهم، ولكن بعض أهل العلم يجيز التداوي فيها بالجلد، واختار الشيخ تقي الدين، لأنه ينبني عليها ماذا؟ الآن هناك بعض المعقمات قد يكون فيها نسبة كحول، وسنشير بعد قليل في قضية استحالة الخمر. طيب يقول الشيخ: وهي خمر من أي شيء كان، سواء كانت من عنب، من زبيب، من تفاح، من غير ذلك، كل شيء حشيش، يعني هذه الشجرة التي يخرج منها الحشيش وغيره، فكله يسمى خمر. قال: ولا يباح شربه للذة، مر معنا، ولا لتداو مطلقا، بخلاف البنج الذي يغيب فيجوز عند التداوي للحاجة، ولا عطش لأنه إنما يزيد العطش، ولا غيره من الأمور إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيرها. وهذا الحقيقة يعني من الأمثلة النادرة جدا. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا شربه المسلم المكلف، إلى آخر كلامه. قوله وإذا شربه، أي وإذا شرب الخمر المائعة، وقلنا يدخل في المعنى وإذا تناول أيضا غير المائعة، مثل أن يتناول الحشيشة أكلا أو أن يدخنها، فإنها تكون في معنى ذلك، وإنما قوله شرب خرجت مخرج الغالب. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يأتي أشياء أخرى في معنى الشرب، ومثال ذلك قالوا إذا احتقن بها، والمراد بالحقنة هنا ليس الحقنة التي نعرفها، فإن الحقنة عند الفقهاء هو إدخال شيء عن طريق الدبر، فلو احتقن امرؤ بها فإنه يكون حينئذ يعني بخمرة، ولو لم تسكره، لو احتقن بكحول مخدر، الكحول نوعان إيثيلي وميثيلي، بعضه يسكر وبعضه يقتل بسبب الصدمة الدموية، فلو اكتحل امرؤ بكحول مخدر فإنه حينئذ يقام عليه الحد، أو استعط به واضح جعله عن طريق أنفه ولو قليلا ولو نقط يسيرة فإنه يقام عليه الحد، ولو كان باب التداوي يقام عليه الحد. قال: أو خلطه بغيره، أو أيضا لت به العجين، حتى لو خلطه بماء أو مع مشروب آخر، أو لت به العجين وأكل العجين، فإنه يقام عليه الحد. لكن انظر، إذا خبز العجينة الذي فيه الخمر لا يقام عليه الحد. قد تستغرب، هذا موجود الآن كثير جدا الآن، يعني بعض الناس يذهب لبعض الدول الخارجية عندما يريدون أن يشفوا شواء يرموا على الفحم هذا الكحول المخدر الخمرة، يرمون على الفحم لكي تخرج رائحة ماء لكن يقولون، فحينئذ نقول هذه مع النار غيرتها فلا يقام الحد بها، لكن لو كان الفحم سكبه عليه ثم أكله نقول يقام عليك الحد. هنا لما خبز العجين الذي فيه خمر تغيرت حقيقته، بخلاف العجين لو أكله وقد لت بالخمر. كذلك المخلوط بغيره، إن اختلط بغيره إن بقي فيه أثر الخمر وقيم على الحد، وإن استهلك بالكلية، استهلك بالكلية فلا حد، بل قد يقال بالجواز أحيانا للاستهلاك. ولذلك فإن الأدوية الآن التي عندنا لا يمكن للشخص أن يأكل دواء كيماويا إلا وقد أذيب في مذيب عضوي، وأنسب المذيبات العضوية هي الكحول، فيذيبون في مذيبات عضوية، فأغلب الأدوية فيها نسبة كحول ولو يسيرة، نقول هذه الكحول استحال واستهلك بالكلية، لو تأكل 200-500 حبة قد تموت ولا تسكر لأنه استحال، فحينئذ نقول لا يترتب عليه أي أثر، بل إنه يجوز لأجل المصلحة والمعنى. يقول الشيخ نعم، وإذا شرب المسلم المكلف، لأن غير المسلم لا يقام عليه الحد، لأن الحدود الأصل أنها على المسلمين فقط حتى الذم لا يقام عليه. المكلف لأن الذم أصلا يرى جواز شرب الخمر مثل النصران وغيره، المكلف لأن من كان دون سن البلوغ أو كان مجنونا يعني تصرفاته لا عبرة بها. قال مختارا أي غير مكره، عالما، وأكرر مرة أخرى أن معنى العالم عالما بالحكم وعالما بالحل، فأما العالم بالحكم بشرط أن يكون حقيقة عالم، لذلك بعض الفقهاء يقول لا يقبل ادعاؤه الجهل بالحكم، نقول لا، إذا كان حديث عهد بإسلام أو أنه نشأ في منطقة بادية لا يعرفون هذه الأحكام فهنا يقبل، وإلا الأصل أنه لا يعذر. ولكن لما يقول بعض الناس يقول فيها خلاف على قولين، نقول لا ليس خلاف على قولين، التحقيق أن من قال لا يعذر فيه بالجهل من فقهائنا قصدهم باعتبار عامة الناس أنهم يعرفون ذلك، ولكن إذا وجد الصورتان التي أوردتها لكم في باب الزنا فكذلك هنا. عالم بالحال لها صور، الصورة الأولى أن لا يعلم أن هذا الشيء مسكر، أو لا يعلم أن كثيره مسكر، يعلم أن قليله غير مسكر لكن لا يعلم أن كثيره مسكر. الحالة الأولى أن لا يعلم أن هذا الشيء الذي قليله وكثيره مسكر، لا يعلم أنه مسكر بالكلية، أو هذا يعلم أن قليله غير مسكر لكن لا يعلم أن كثيره مسكر، ففي كلا الحالتين لا يقام عليه الحد، وحينئذ يكون ذلك الرجل ماذا؟ قد سكر بطريق مباح، لأنه لا يعلم، جاهل. قد ذكر أن أحد مشايخنا توفي رحمه الله مصري في الرسنة قديما، ذكر أن أحد مشايخهم الأزهر، يعني هذه القصة ربما لها الآن أكثر من 60-70 سنة، إن هو درسنا فوق 8، يقول دخل علينا في القاعة في ذلك الوقت وقد كان سكرانا، فجاءه أحد الطلاب وأخذ على جنب، فلما قال له ليش، قال أنا والله ما أكرت إلا أني وأنا جاي من الطريق وعلى جوع شربت عصير قصب، فجاءه التلميذ وقال لا أنت سكر، ما درى شيخ معمم وعالم لكنه لم يكن عالما أن هذا مسكر. قال مختارا عالما أن كثيره يسكر، طبعا إذا كان غير عالم نص الفقهاء على أنه لا يعزر، كذا نص في الإقناع صراحة أنه لا يعزر أو في حاشية الإقناع. قال عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. قال 80 جلدة مع الحرية، وهذا عليه قضاء الصحابة رضوان الله عليهم لما استشار عمر عبد الرحمن بن عوف وعلي رضي الله عن الجميع، فكان إجماع الصحابة أنها 80 مع الحرية، أي إذا كان حرا، و40 مع الرق، لأن القاعدة أن الرقيق نصف له أو تنصف عليه الحدود. عندنا هنا مسألة في قول المصنف 80 جلدة، فقهاؤنا يقولون أن الإمام أو نائبه إذا رأى استبدال الضرب بدلا من الصوت أن يكون الضرب بجريد أو نعال فله ذلك، بل ويجوز أيضا ولو كان بيد على المعتمد عند المتأخرين، وهو الأظهر المعتمد كما قال غير واحد منهم صاحب التوضيح وغيره. فيجوز أن يستبدل الضرب بالصوت ضربا باليد أو بالنعال أو بطرف الثياب وهكذا، لأن هذا هو الثابت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز من باب الاختيار فقط في حد المسكر دون ما عدا. قبل أن ننتقل لباب التعزير ونختم درسنا اليوم بباب التعزير، عندي هنا مسألة مهمة جدا لا بد من ذكرها، وهو كيف يثبت السكر. قلت لكم قبل قليل السكر المراد بإثباته إثبات ذهاب العقل أو إثبات ماذا؟ شرب المسكر وإن لم يذهب العقل أو لم يرى ذهاب العقل. وجود واحد من هذين الاثنين يثبت السكر. يثبت السكر بأمور، الأمر الأول بإقرار الشارب، والمعتمد المذهب أنه يكفي إقراره مرة واحدة أمام القاضي، لأن القاعدة عندهم، تعرف هذه القاعدة، أن كل حد يوجب إتلافا فيشرع فيه تكرار الإقرار، والحد الذي لا إتلاف فيه حد المسكر والقذف فإنه لا يشرع فيه تكرار الإقرار، بخلاف الزنا والسرقة فلا بد فيه من تكرار إما مرتين في السرقة أو أربعا في الزنا. هذا السبب الأول أو المثبت الأول من أمور إثبات السكر. الأمر الثاني أن يأتي شاهدان ذكران فيشهد أن فلانا رآياه وهو يشرب المسكر، أي الذي يسكر كثيره. الثالث الشهادة على السكر بأن يأتي رجلان ذكران عاقلان بالغان فيشهدان أن فلانا رأيناه سكران قد ذهب عقله. ولذلك أطال الفقهاء كما قلت لكم قبل قليل في بيان ما هو معنى السكران، قيل الذي لا يعرف السماء من الأرض، وقيل هو الذي يبوح بالسر المكتوم، فلهم تعريفات كثيرة، لكن مرده على المذهب إلى العرف فيعرف أن فلان سكران. لكن هنا مسألة مهمة، أن بعض الناس قد يظنه سكران وليس بسكران، وهذا يلحظ يعني في وقائعنا. بعض الناس يرى شخص يغمى عليه بسبب انخفاض السكر فيقول فلان سكران وهو ليس كذلك، فبعض الناس أساسا لا يعرف السكران ويشهد به، ولك لابد القاضي يتأكد ما الذي رأيت وما هي صفته وهل تعرف السكران من غيره وهكذا. الأمر الرابع وهو القي، بأن يشهد اثنان أنهما رأيا فلانا يقي، إما أن يشهد على شربه أو على ذهاب عقله أو على قيئه، فقال رأيناه قد قاء الخمر. قاء الخمر، ما قاء الخمر إلا وهو إيش؟ قد شربها، فكأنهم رأوه قد شربها، وهذه واضحة جدا وتقبل، ولذلك قال الصحابة ما قاءها إلا وقد شربها. الأمر الأخير، وانتبهوا هذا الأمر الأخير لأن هذا الذي أنا محل الشاهد عندي، أنهم قالوا وهل تثبت بالرائحة. مشهور المذهب أن الرائحة لا يثبت بها الحد، سواء من رائحة فيه أو من رائحة أنفه وهكذا، لا يثبت الحد بها، لأنه ربما يقولون تمضمض بالخمر وهذه شبهة، والقاعدة درء الحدود بالشبهة. والذي عليه العمل عندنا الآن وصدر فيه قرار هيئة كبار العلماء في التسعينات وعلى مجلس القضاء أنه يقام عليه الحد، لكن بشرط وجود قارنة أخرى مع الرائحة، يعني أخذوا المذهب لكن زادوا قيدا آخر، يعني لم يأخذوا برواية ثانية ولكن قالوا لابد من وجود قارنة أخرى، مثل أن يكون معه قنينة الخمر ورؤية منه وشم منه رائحة الخمر وإن لم يرى ذهاب عقله ولم يرى أنه يشرب. ولذلك القاضي دائما لما يأتي الشاهد عنده يقول أشهد ما الذي رأيت، رأيته يشرب، رأيته ذاهب العقل، كيف رأيته، رأيته قد قاء، نعم. فيجب على القاضي أن يقول ما يقول سكران بس ما الذي رأيته، ينبني عليه اختلاف الحكم. نختم درسنا اليوم بباب التعزير، وهو باب قصير لكنه طويل في حقيقته. باب التعزير المصنف والفقهاء يريدونه بعد حد المسكر لأسباب. السبب الأول أن من فقد قيدا في المسكر فإنه يجب عليه التعزير. السبب الثاني أن بعض من أهل العلم يقول إن حد المسكر 40 جلدة، وهي رواية قوية في المذهب، وما زاد عن 40 إنما هي تعزير من الصحابة رضوان الله عليهم، فناسب أن يكون كذلك. المسألة الثالثة، لماذا أوردوا التعزير بعد باب المسكر بالخصوص ولم يفردوه بعد الحدود كلها؟ قالوا لأن القاعدة عند فقهائنا أنه لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير، هذه قاعدة في المذهب، يحرم أن تجمع بين الحد وأي صورة من صور التعزير إلا حدا واحدا وهو حد المسكر، فيجوز أن يقام حد المسكر مع تعزير 20 جلدة لمن شرب في نهار رمضان. فقالوا هذه الصورة الوحيدة على المذهب التي يجوز فيها الجمع بين حد وتعزير، ولذلك ناسب أن يذكر باب التعزير بعد باب المسكر خاصة. وقد تتلمس يعني تراخيب الأبواب، هذا يعني فن مستقل وعني المتأخرون بجمعه.
طيب
نبدأ بالتعزير. الشيخ رحمه الله تعالى قال باب التعزير، التعزير هو أحد العقوبات، والأصل في التعزير هو المنع، لتعزروه أي لتمنعوه من غيره، فالتعزير الأصل فيه المنع. وعندنا قاعدة أن العقوبات زواجر وجوابر، سواء كانت العقوبات حدية أو قصاصا أو تعزيرا، فهي زواجر وجوابر، فهي تمنع الشخص من الوقوع في الممنوع وتمنع غيره فينزجر بعقوبة زيد فيمتنع، فناسب أن تكون تعزيرا. وكل العقوبات لا تخرج من أحد 3 أمور، إما قصاص حق آدمي، وإما حدود، وإما تعازير. التعازير في الحقيقة الفقهاء كلامهم عنها قليل للأسف، ومباحث التعازير كثيرة جدا 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 جدا، وقد لا أكون مبالغا حينما أقول إن أغلب الأحكام الجزائية تتجاوز ثلاثة الأرباع بل أكثر ربما، كلها أحكام تعزيرية، سواء في المملكة أو في غيرها من دول العالم، كل أحكام التي فيها أنظمة جزائية كلها شرعية، كلها أحكام تعزيرية، الأحكام التعزيرية هي الأكثر. الأحكام التعزيرية كثيرة جدا، والفقهاء قديما كانوا يطلقون القواعد فيها، ولكنها تأخذها منها بتفصيل يسير. أنا سأتكلم عن بعض أحكام التعزير وليس عن كلها. أول مسألة معنا وهي مسألة أشير ببعض المسائل المهمة، هل التعزير حق لله جل وعلا أم أنه حق لآدمي؟ أم نعيد الجملة، هل هو حق لله جل وعلا أم يجوز أن يكون فيه حق آدمي؟ يعني قطعا بعض صور التعزير هي حق لله جل وعلا، مثال ذلك فيما لو كان موجب التعزير سب مثلا أو ضرب لا قصاص فيه، فإن قلنا إنه حق لله جل وعلا فيجوز إقامته بدون مطالبة صاحب الحق ولا يؤثر عفوه، ويجوز عفو للأمر فيه مطلقا. وإن قلنا إنه يدخل حق الآدمي فما حكم فيه أنه حق آدمي لا يقام إلا بمطالبة وتحريك دعوى خاصة جنائية خاصة. والأمر الثاني أنه يسقط بإسقاطه ويصلح المصالحة عنه ولو بمال. والأمر الثالث أنه لا يجوز لولي الأمر العفو عنه. مفهوم كلام أغلب المتأخرين، وهذا الذي كان عليه القضاء قديما عندنا، أن التعزير كله حق لله جل وعلا، هذا نص عليه جماعة من المتأخرين، لا يكون التعزير إلا لله جل وعلا، ما في تعزير حق آدم أبدا انس، هذا ظاهر مذهب عند المتأخرين. لكن هناك رواية قوية جدا يريدها المتأخرون عن القاضي أبي يعلى، فقد ذكر القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية وهو العمدة في هذا الباب أنه يمكن أن يكون في التعازير حق آدم، والثاني وهو القول الثاني هو الذي عليه العمل عندنا الآن من خنقه من 20 سنة أو أقل، فأصبح القضاة الآن يحكمون فيقول نحكم كذا عقوبة حق عام وكذا حق خاص، والحق الخاص والحق الآدم يسقط بإسقاطه ولا يثبت إلا بمطالبته، ويجوز له المعاوضة عنه أو الصلح كما اتفقا. إذن مسألة الحق الخاص والحق العام مشهور مذهب المتأخرين إنما يكون التعزير حقا لله جل وعلا، وهناك رواية وإلا يكون أغلبهم صرح بذلك، لكن صرح بعض المتأخرين به، وهناك رواية أنه قد يكون من التعزير ما هو حق متمحر لآدمي أو مشترك، وهذا الذي عليه العمل الآن من فترة طويلة. هذه مسألة مهمة يجب أن تكون في الذهن مع قلة من تناولها من الفقهاء. المسألة الثانية أنه ينبني على ذلك قضية المطالبة. فالمذهب أن كل التعازير لا يشترط لها مطالبة كما قلت لكم. وأما على الرواية الثانية فإنه يجوز في أن يكون حقا لآدمي فلا تثبت إلا بمطالبة. أما الحق العام فيثبت بلا مطالبة، معنى مطالبة أي مطالبة صاحب الحق، وأما المدعي العام فإنه يطالب، هذا واضح. المسألة الثالثة ذكرت لكم قبل قليل أنه لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير إلا في صورة واحدة وأوردتها لكم، وهذا هو مشهور المذهب. لكن للفائدة بما نتكلم عن التعزير، التعزير هذا يعني مشكلته يعني أن مسائله تلتقط التقاطا ليست بابا، الباب الذي يورد أقصر من المطلوب، تجد مسألة غير مظنتها. الذي عليه العمل بناء على يعني الرواية الثانية في المذهب قول المالكية أنه يجوز الجمع بين الحد والتعزير لفعل الصحابة رضي الله عليهم على القول بأن الأربعين هي حد والأربعين المتممة تعزير، فما داموا قد جمعوا بينهما فإنه يجوز الجمع بين الحد والتعزير بشرط أن ينضاف إلى الحد وصف يزيد في تجريمه كهيئة قبيحة ونحو ذلك من الأمور كالوقوع على ذوات المحارم وغيرها فقد يزاد فيه. المسألة الأخيرة ثم نأخذ كلام المصنف، كلام المصنف قصير جدا. المسألة الأخيرة وهذه مسألة مهمة جدا، ما هي الأشياء التي يكون فيها التعزير؟ الأشياء التي تكون فيها التعزير ثلاثة أنواع: صورة مجزوم بوقوع التعزير فيها في المذهب، صورة منفية في المذهب بلا إشكال، صورة فيها نزاع في المذهب. فنبدأ في الصورة الأولى وهي المجزوم بأن فيه تعزيرا أو أنه يجوز العقوبة بها في التعازير. الصورة الأولى وهي الجلد، فيجوز التعزير بالجلد وسيأتي بعد قليل حده الأدنى والأعلى. الصورة الثانية الحبس، وكلمة الحبس هذه أوسع بكثير من الحبس بمعنى السجن، وهذا مر معنا هذا الكلام وأن الحبس هنا أوسع فقد يكون تعويقا، وكل ما يسمى تعويقه هو حبس. من صور الحبس السجن في المكان المخصص. من الصور المتفق عليها أيضا أو لا إشكال فيها عند متأخري أصحابنا أنه يجوز التأديب بالنيل من العرض. كيف؟ وذلك بالتأنيب، يا ظالم يا مخطئ، التأنيب الذي طبعا لا يتعدى إلى القذف والسب وإنما يكون بالتأنيب، أو يكون أيضا بالتوبيخ وهو أشد، أو بالتهديد. وهذه قلت لماذا ذكرتها؟ لأنه ذكرها الشيخ منصور في حاشية على المنتهى، وقال قال الشيخ تقي الدين، خذوا هذه مسألة فائدة في التعامل مع النصوص. الفقهاء هنا إذا قالوا قال غير إذا قالوا وقال، إذا ذكر حكما ثم ذكر بعده قال فلان من غير واو فإن هذا القول هو المذهب، وإن نسبه لصاحبه فمعناه هو المذهب مدام الكتاب متخصص في ذلك. طبعا نص على هذه الفائدة المرداوي في بعض المواضع في الإنصاف. وأما إذا قال وقال فإنها تحتمل أن تكون موافقة للمذهب، وقد تكون رواية أخرى أي قول آخر تحتمل، فقد يكون قيدا وقد يكون رواية. هنا ذكرها الشيخ منصور بلفظ قال، شوف يعني لفظة الواو يختلف فيها الحكم. ولذلك ترى يا شيخ قراءة الكتب قراءة المبتدي ليس كالمتوسط ليس كالمنتهي. وأنا أكرر عليكم دائما كلمة أنا معجب بها للشافعي عليه رحمة الله، الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي يقول التفاح الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول، كل واحد يطلع يعني يستطيع أن يطلع شيخ في خمس دقائق. لكن كيف خمس دقائق؟ لأن أصلا الذي يفتي لا يقول إلا خمس كلمات، يجوز لا يجوز سنة مباح مكروه، في غير هذا الخمس ما في. كل واحد يقدر يجلس ويقول مباح محرم، طبعا قالها بغير علم فقد اقتحم جراثيم جهنم. يعني أقول يعني عبارات الفقهاء صحيح سهلة، ولكن الوصول للفقه الحقيقي الذي هو الإخبار عن الأحكام الشرعية يحتاج إلى تعب وبذل. طيب نرجع لمسألة نتكلم. نعم أحسنت، اللي هو الثالث الذي قلنا اللي هو التأنيب أو ما يسمى بالنيل من العرض، يعني يسمى بعض المعاصرين يسمونه إيش؟ يسمونه التعزير الأدبي، يسمونه التعزير الأدبي. هذه صور ثلاثة متفق عليها. الصور المتفق على أنه لا يجوز التعزير بها زين، الأمر الأول كل ما كان من باب المثلة تأتي وتجرح الشخص أو تقطع منه عضوا ما يجوز. لو جاء شخص وقال فلان لم يثبت عليه حد السرقة ولكني سأعزره بقطع يده، نقول ما يجوز، حرام، ما يجوز. كل ما كان من باب المثلة بإبانة عضو أو بجرح في الجسد فكله لا يجوز. إذن المثلة ما هي؟ إبانة عضو وسم في الجسد. من صور المثلة حلق اللحية، فلا يجوز العقوبة التعزير بحلق اللحية لأنها مثلة. بل بعض أهل العلم يقول إن حلق الشارب مثلة، قول مالك، تعرفون هذا المثل، إن أبو مالك يمنع من حلق الشارب ويرى أنه مثلة، لكن حلق الشارب ورد عن بعض السلف فدل الحقيقة أن بعض السلف يرى أنه سنة ليس مثلة، لكن هذه مسألة أخرى لا أريد أن أدخل فيها. إذن الأمر الأول ما لا يجوز اتفاقا ما كان من باب المثلة، وعرفنا بعض صورها، الإبانة والقطع ووسم الجسد وغير ذلك. الأمر الثاني التعذيب بالنار، فلا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يجوز التحريق ولا ما في معنى النار مثل الصعق، كله لا يجوز. الأمر الثالث ما لا يجوز ما كان من باب منع الطعام والشراب، فلا يجوز منع الطعام والشراب من باب التعزير مطلقا، إن هذا خطير جدا، حتى لو كان زائدا عن الحاجة ما لك حق أن تمنعه من باب التعزير، سواء كان تعزيرا قضائيا أو تعزيرا تأديبيا، الرجل مع بيته وأهل بيته لا يجوز هذه الأمور كلها، من باب أولى طبعا. يبقى عندنا المختلف فيه وهو صورته. لماذا ذكرت المختلف فيه؟ لأن مشهور المذهب أنه لا تعزير فيهما، والعمل القضائي عندنا أنه يجري فيهما التعزير، يعني يمكن التعزير بهما، يمكن التعزير بهما. الأمر الأول وهو التعزير بالمال، مشهور المذهب أنه لا يجوز التعزير في المال إلا في مواضع محددة، منها في السرقة ستأتي لمن سرق أثرا وغيره، سنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله. وأما الرواية الثانية عليها العمل فيجوز التعزير بالمال مصادرة وإتلافا وغرامة، وأغلب التعزيرات الآن بالمال، قطع الإشارات، المواقف الغلط، عدم فحص السيارة، كل هذا من باب التعزير بالمال. إذن هو على الرواية الثانية من المذهب الذي يعمل به في جميع بلدان العالم. إذن هذا المسألة هو التعزير بالمال. النوع الثاني من التعزير المذهب لا يجيز، والرواية الثانية التي عليها العمل جوازه، وهو التعزير بالقتل. المذهب أنه لا يجوز التعزير بالقتل إلا في صور نادرة جدا قد أشير لها بعد قليل، منها قضية الخارجي، فيرون أن الخارجي إذا زاد شره جاز تعزيره قتلا، ومنها سيأتي صورها سأذكرها بعد قليل. وأما الرواية الثانية فيجوز التعزير بالقتل موافقة لمذهب الإمام مالك وعليها العمل. ضربنا مثال قبل قليل، تهريب المخدر من أول مرة يقتل، الترويج مرتين يقتل، التعاطي أظن 4 مرات يقتل، وكلها قتل، قتل كلها المخدرات قتل، وكل هذه توجب القتل من باب التعزير وعليه العمل. طيب بسرعة نمر على كلام المصنف. يقول الشيخ باب التعزير، عرفنا التعزير أنه مأخوذ من المنع، والمقصود هو منع الواقع في الإثم أن يعيده، ومنع غيره من أن يقع فيه، لأن المقصود من العقوبات بأنواعها الزجر والجبر، الزجر عن الوقوع والجبر في الذنوب. قال وهو التأديب، فهو يشمل التأديب للرجل لأهله ولولده والمعلم للصبيان عنده، ويشمل أيضا ولي الأمر، ويشمل كذلك ولي الأمر. وذلك عبروا بالتأديب لأن الفقهاء يعني بعضهم يجعل التأديب غير التعزير، وبعضهم يجعله واحد، سيأتي بعد قليل. يقول وهو واجب في كل معصية. قول الشيخ رحمه الله تعالى في كل معصية تشمل أمرين، تشمل فعل المحرمات وترك الواجبات، فإن ترك الواجبات معصية فيجب له التعزير، كترك الصلاة مثلا والتأخر عن الجماعة، قد يعزر، وقد كان قديما يعزر تارك الجماعة والمتأخر عنها الذي تفوت تكبيرة الإحرام، يعزر بأن تؤخذ وترته، هذا باب التعزير، تأخذها وتباع في السوق وتكون في مصالح الناس، هذا قديم يعني قبل 60-70 سنة ربما، وهذا من باب التعزير بالمال والمصادرة والإتلاف لمن فعل ذلك. الأمر الثاني فقوله في كل معصية، هذا يفيدنا على أن من لا يتصور منه المعصية فإنه لا يعزر، وبناء على ذلك فإن من لا يتصور منه المعصية اثنان، المجنون والصبي. فأما المجنون فإنه لا يعزر لا شك، وأما الصبي فإنه أساسا لا يجوز تعزيره بالضرب إذا كان دون سن التمييز، حرام، لأنه لا عقل له بالكلية، لا يضرب كما مر معنا في الجنايات. وأما بعده فيجوز تأديبه لكن دون تعزيره، فيجوز تأديبه دون تعزيره، هذا من باب التأديب. ولذلك قلت لكم قبل قليل بعض أهل العلم يفرق بين التأديب والتعزير، فيجعل التأديب لغير العاقل والتعزير للعاقل الذي يتصور منه الوقوع في المحرم وهي المعصية. الأمر الثالث أن قوله المعصية تشمل أمرين: المعصية المحرمة بأصل الشرع في نص كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو المعصية التي هي مخالفة ولي الأمر، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا منع ولي الأمر من أمر لمصلحة عامة مثل الإشارات ومثل السرعة والمواقف الخاطئة، فهل تعتبر معصية بالمعنى العام؟ وبناء عليه فيجوز التعزير على تركها بشرط أن تكون منعه لمصلحة عامة. وهذا المبدأ الكبير المشهور جدا عند أهل العلم، أنه يجوز ولي الأمر تقييد المباحات، كل واحد يجوز لها نسرع 200، ولكن للمصلحة العامة جعلت السرعة 80 مثلا أو 90 بناء على خلاف الشوارع. نعم. قال: لا حد فيها ولا كفارة. قوله لا حد فيها ولا كفارة لأن المذهب لا يجوز الجمع بين الحد والكفارة إلا في سورة واحدة ذكرت لكم قبل قليل، عفوا، لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير إلا في سورة واحدة ذكرت لكم قبل قليل. ولا كفارة كذلك كل معصية فيها كفارة كالأيمان والظهار وغيرها من الأمور، ما دامت فيها كفارة فإنه لا يجمع معها بتعزير، لأن لو كان فيها تعزير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي في عهده، فلما لم يفعلها دل على جوازه. ضرب بعد ذلك بعض الأمثلة فقال: كاستمتاع لا حد فيه، يعني كاستمتاع رجل مثلا بامرأة محرمة عليه بما دون الوطء بما دون الفرج، فإنه حينئذ لا يجب فيه الحد وهو حد الزنا فيكون فيه التعزير. أو رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا مختلف في صحته، وسبق معنا أنه يسقط الحد لكن يجب فيه التعزير، وهكذا صور كثيرة جدا مما سبقت. قال: وسرقة لا قطع فيها، سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم في حدود السرقة، يعني مثلا رجل الذي سرق مثلا لم ينتهك حرزا أو كان المال لا حرز فيه أو ذلك من الأسباب التي سرقت. قال: وجناية لا قود فيها، يعني كل من جنى على غيره جناية وسقط القود، سقط القود إما لعدم المطالبة أو العفو وغير ذلك، فنقول إن كانت الجناية عمدا ففيها التعزير، يعني مثلا واحد ورث الدم، جنى على امرأة ثم ورث الدم فيعزر، وجرت العادة عندنا أن من قتل قتل عمد وسقط عنه قتل عمد بأي سبب ولو بالعفو لا بد أن يسلم على أقل حاسنة، هذا التعزير. بعض القضاة يرى أن الجريمة كانت بشعة جدا فقد يعزر هذا الجاني بالقتل، ويمر عليكم أحيانا في الأحكام يقتل تعزيرا ولم يقل قصاصا. يقول: وإتيان المرأة المرأة سبق معنه السحاق فإن فيه التعزير. قال: والقذف بغير الزنا ففيه التعزير وجوبا، لو سبه أو شتمه وصفه شبهه بحيوان فقال يا حمار مثلا، أو سبه بأي أنواع السب، هذا سمى سب، وهذا الذي سمى القذف بغير الزنا، ونحوه من العقوبات وهي كثيرة جدا بل بالمئات. يقول الشيخ: ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. مشهور المذهب أن التعزير بالجلد لا يجوز أن يزاد فيه على 10، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أو فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. هذا نص قالوا على أنه لا يجوز التعزير بالجلد فوق 10 جلدات، أقصى شيء 10 لهذا النص. قال: والحد المراد به حد المسكر وحد القذف وحد الزنا هي التي يجوز الزيادة عن 10. استثنى بعض المتأخرين صورا فقالوا يجوز فيها الزيادة عن 10 جلدات. من هذه الصور المستثنى على مشهور المذهب نمشي الآن وقد أشير للرواية الثانية. قال: إذا وطئ الرجل أمة زوجته إذا وطئ الرجل أمة زوجته، فإن كان قد وطئها ولم تحلها له أقيم عليه حد الزنا وهو الرجم، فإن أحلتها له جلد 100 ولا يرجم وجود يكون الشبهة. هذا واحد. الحالة الثانية، إذا وطئ رجل أمة في ملكه وملك غيره وهي مشتركة في الملك يملكها هو وغيره، فهنا يقام عليه عقوبة التعزير 100 إلا جلدة. إذن في الصورة الأولى يقام عليه التعزير 100 جلدة، وفي الثاني يقام عليه التعزير 100 إلا واحدة، كذا ذكروا. الرواية الثانية في المذهب قالوا إن هاتين الصورتين ليست على سبيل الحصر، بل يجوز الزيادة عن 10 جلدات، وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد، أي إلا في حكم يحكم فيه القاضي، إذ من التعزير ما يجوز عند غير القاضي. الأب يعزر أبنائه بالضرب، المعلم مع أبنائه يجوز له الضرب الجملة طبعا ليس الشديد وإنما الضرب الخفيف، لكن لا يجوز له أن يضرب أكثر من 10. أما القاضي وهو الحاكم الحد فيجوز له الزيادة عن 10. قالوا ولأن لفظ الحد لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على الحدود 5 أو 6 أو 7، وإنما هو اصطلاح حادث كما ذكرت لكم في أول باب الحدود. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. يقول إن من استمنى بيده، واضح استمنى، أنه لا يجوز على المذهب، روي في ذلك حديث لكنه لا يصح، لكن قال بغير حاجة، ولاستدلال الشافعي رحمه الله تعالى في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، استدل بهذه الآية على حرمة الاستمناء. قول المصنف بغير حاجة، أي حاجة للفعل هذا كخشية الوقوع بالزنا، وهذه الحاجة قد تكون في المآل وفي الحال، في الحال الآن قريبة جدا، وقد تكون فيما بعد يومين أو ثلاثة. يقول ابن نصر الله: يقول وظاهر كلام الفقهاء أنها فقط خاصة بالحال دون المآل، ولكن الصواب أنها في الحال والمآل. الدليل على أنها تجوز عند الحاجة ما نقل ابن المنجع عن الإمام أحمد أنه نقل عن عبد الله بن زياد عن أبيه أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم، لأنهم خشوا من الوقوع في حرام أو في ضرر على أبدانهم، قد ينظر بعض الناس قد ينظر إن لم يفعل هذا الشيء. قال عزر أي إذا كان من غير حاجة، والتعزير لازم يكون بجلد أو بضرب، قد يكون بتأنيب وبنصيحة أو بغير ذلك من الأمور، أو يرى القاضي المصلحة عدمه. مفهومه أنه إذا كان لحاجة فإنه جائز ولا يكون فيه تعزير. يكون بذلك الحمد لله عز وجل أنهينا باب التعزير. في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بباب القطع في السرقة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، أسأله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الحد الثاني من الحدود وهو حد القذف بعد ذكره لحد الزنا، وذلك أن القذف هو الرمي بالفاحشة بالزنا أو اللواط ولو بالشهادة عليهما مع عدم كمال البينة. فناسب أن يذكر حد القذف بعد حد الزنا لأنه رمي به ويستحق الرامي به العقوبة. والله عز وجل بين حكم القذف في كتابه فقال سبحانه: والذين يرمون أزواجهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ولم يكن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فبين الله عز وجل أن قذف المحصنات موجب للعقوبة والحد، وما كان موجبا للعقوبة والحد فإنه يكون محرم بل من كبائر الذنوب. والله جل وعلا لما عبر بالمحصنات لأن الغالب في القذف أنه يكون للنساء أكثر من الرجال، والله عز وجل بين أن هذا من باب الرمي، من باب الرمي، فسماه والذي، أو قال جل وعلا والذين يرمون أزواجهم. وقد نقل الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الحد فسموه قذفا، لأن القذف هو أشد الرمي، إذ الرمي والقذف بينهما معنى مشترك، ونحن نعلم أن لسان العربي لا توجد فيه لفظتان مترادفتان، بل لا بد أن تكون كلمة مغايرة للأخرى ولو من باب التواطؤ. وهذا الذي بنى عليه أبو منصور الثعالبي كتابه فقه اللغة، فإنه بنى كتابه على أن الألفاظ ليست مترادفة، بل إن بعضها يكون أشد من بعض، ولذلك فإن الرمي أشده ما كان قذفا، ولذلك يقولون إن الرمي الشديد الذي يكون بالحجارة يسمى قذفا، وإن كان رميا بحصى أصغر من الحجارة سمي خذفا، بدل القاف خاء معجمة فوقية. وهذا يدلنا على أن أشد ما يرمى به الشخص إنما هو الرمي بالزنا. إذن القذف أصله هو الرمي، لكنه بشدة وقوة، وهو أجلى وأقوى أنواع الرمي. ثم استعمله الفقهاء رحمهم الله تعالى في الرمي بالفاحشة، في الرمي بالفاحشة. إذن المراد بحد القذف هو الرمي، العقوبة لمن رمى غيره بالزنا أو اللواط وهي الفاحشة، وكان غير صادق فيما قال أو لم يثبت ذلك، ولو كان بالشهادة ولم يكمن نصابها. والقذف كما مر معنا هو محرم، وهذا هو الأصل، فلا يجوز لامرئ أن يقذف رجلا أو امرأة بالزنا أو باللواط، فكلاهما محرم موجب للعقوبة في الدنيا والآخرة، ولو كان في خاصة نفسه مستيقن ذلك، بل ولو رأى بعينيه فإنه يحرم عليه ذلك. وإنما يشرع قذف المرأة بالزنا في موضعين، موضع على سبيل الوجوب وموضع على سبيل الإباحة. فأما الموضع الذي هو على سبيل الوجوب فأن يرى الرجل امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه، ثم يعتزلها ذلك الطهر كله، ثم تلد ولدا يمكن أن يكون من الزنا، فهذا الرجل يجب عليه أن يرمي زوجته بالزنا ليتبع الرمي اللعان ونفي الولد، فحينئذ يجب عليه قذفها بالزنا. والصورة الثانية يجوز له أن يقذفها بالزنا فيباح، وإن كان الأتم والأكمل هو الترك، وذلك إذا رأى امرأته تزني، رآها بعينيه تزني، ثم بعد ذلك لم تأتي بولد، أو جاءت بولد وأمكن أن يكون الولد منه أو من غيره، فحينئذ يحرم عليه قذفها بالزنا، يحرم عليه قذفها بالزنا، وإنما يعني نقول لا يحرم عليه قذفها بالزنا، وإنما يباح له ذلك، يباح، والأفضل والأتم ألا يقذفها وإنما يفارقها بالمعروف. أو كما مر معنا في باب النشوز أنه يجوز له كذلك أن يعضلها لتفتدي منه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا قذف، عرفنا معنى قول قذف أي أنه رماه بالزنا أو اللواط. إذا قذف المكلف، بدأ يتكلم عن القاذف، فشرط القاذف أن يكون مكلفا، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا، وذلك لأن عندنا قاعدة مضطردة في أبواب العبادات كلها إلى نهاية الأحكام وهي الشهادة والإقرار، وهو أن الصبي والمجنون أي غير المكلفين أنهما لا عبرة بكلامهما، لا عبرة بقوله، قوله وجوده وعدمه سواء. وبناء على ذلك فلو قذف من كان دون سن البلوغ أو كان مجنونا فإنه لا يقام عليه حد القذف، وسيأتي إن شاء الله هل يعزر أم لا في الباب الذي يليه. الأمر الثاني أننا نقول مما يشترط في التكليف ويلحق به أن يكون مختارا، فلو أكره على القذف سقط عنه الحد إذا ثبت إكراهه عليه. الأمر الثالث أننا نقول إن السكران وإن كان فاقدا لعقله إذا كان سكره بطريق محرم فإنه في حكم العاقل، فلو أن سكران حال سكره قذف آخر بالزنا فإنه يقام عليه حد الزنا تاما كما لو كان صاحيا، بشرط أن يكون سكره بطريق محرم كما مر معنا في أكثر من موضع. قال بالزنا، المراد بالزنا وهو الوقوع في الفاحشة، وفي معنى الزنا أيضا لو رماه باللواط، فإن من رمى غيره باللواط فإنه يكون قاذفا له، لأن الزنا واللواط حكمهما واحد. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الرمي والقذف بالفاحشة وبالزنا الموجب للحد يكون له ثلاث وسائل أو ثلاث معاني. المعنى الأول أن يرمي المقذوف صراحة أو كناية بالفاحشة، وسيأتي بعد قليل الألفاظ الصريحة والكنائية فيه. الحالة الثانية أن ينفي أن يرمي أصوله، فمن قال إن أمك زانية أو نحو ذلك من هذه الألفاظ فهو في الحقيقة يؤول إلى نفي نسبه، فجاز له المطالبة بإقامة الحد حينئذ. إذن من قذف أصول الشخص فإنه يكون بمثابة القاذف له. الصورة الثالثة إذا نفى نسبه عن أبويه أو عن أبيه، فقال لست ابن فلان وفلانة، أو قال لست ابن فلان، فإنه حينئذ يكون قاذفا له لأنه رماه بأنه ابن زنا. لكن لو قال لست ابن فلانة الأم فقط فإنه لا يوجب حد القذف، وإنما يوجب التعزير، لأنه مجزوم بكذبه، فإن الرجل إذا نفى نسبه من أمه مجزوم، لأنها ولدت على، والقابلات رأينها وأقر الناس بجميع بالولادة من الأم، الأم لا إشكال في ثبوت النسب منها. قالوا وفي معنى ذلك لو نفى نسبه من قبيلة فقال لست من قبيلة فلان، فحينئذ يحد حد القذف. وانتبه معي هنا، المسألة هو أن ينفيه لقبيلته، كأن يكون المرء نسب لقبيلة وعرف لها فيقول لست من هذه القبيلة، حينئذ نقول هذا من باب القذف. لكن لما يقول أنت وأسرتك التي منها إنما أنتم من هذه القبيلة في قول وقيل إنها من قبيلة فلان أو قيل إنكم حلف، فهذا ليس قذفا، وإنما هو بيان لأصل انتساب، هل هو بولاء أم أنه بنسب أم أنه بغير ذلك، فليس قذفا بالزنا. لكن لو قال لست ابن القبيلة الفلانية فهذا قذف بالزنا، لأنه يؤول معنى قذف الزنا. قوله محصنا سيأتي بعد قليل من هو المحصن، ولكن المصنف رحمه الله تعالى نكره، وعندنا قاعدة أن التنكير في سياق الإثبات يفيد عموم الأوصاف، وبناء على ذلك فإن كل محصن فإنه يكون مقذوفا، سواء كان هذا المحصن زوجا يعني زوجة للرجل أم ليس زوجا له، سواء كان هذا المحصن مجبوبا أي مقطوع المذاكير أو ليس مجبوبا، فالحكم فيهما سواء. فكل من وجدت فيه صفات المحصن التي سيريدها المصنف بعد قليل فإن قذفه يوجب حد القذف. ولا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة فقط، وهم الأصول إذا قذفوا الفروع، فإن الأصل إذا قذف فرعه فإنه لا يحد، لأن الأصل لا يحد بقذف فرعه. قال جلد 80 جلدة، لقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وهذه هي العقوبة الأصلية. قال إن كان حرا للآية، قال وإن كان عبدا 40 أي 40 جلدة، لما جاء من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كان أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعدهم يجلدون العبد أو القنة إذا قذف 40. والقاعدة عند أهل العلم أن الحدود التي يمكن تبعيضها كالجلد فإنها تتبعض في حق القن وهو العبد. قال والمعتق بعضه بحسابه، ما دام أنه تبعض إلى النصف فيتبعض كذلك بالحساب، فلو أن امرأ نصفه حر ونصفه عبد فإنه حينئذ يجلد 60، نصف حر ونصف عبد وهكذا، وهذه بنسبته. قال الشيخ: وقذف غير المحصن المحصن يوجب التعزير. المرء إذا كان غير محصن بأن اختل أحد الشروط والقيود التي سيردها المصنف بعد قليل، فإنه يسقط عن قاذفه الحد، أي حد القذف، ولا يجلد 80، ولكن يجب له التعزير. وعندنا في قول المصنف رحمه الله تعالى يوجب التعزير مسألتان. المسألة الأولى أن التعزير إنما شرع لكونه معصية، ولا شك أن قذف المحصن وغيره كلاهما محرم، وإنما وجب الحد للمحصن، وأما غير المحصن فيجب إقامة التعزير وهو ما كان دون الحد على قاذفه. فلو أن رجلا جاء لشخص آخر غير عفيف بأن كان قد حد في الزنا فرماه بالزنا، فنقول لا يقام عليه حد الزنا، لا يقام عليه حد القذف، وإنما يعزر لرميه إياه. وسيأتي إن شاء الله من هو المحصن وغير المحصن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول المصنف رحمه الله تعالى يوجب التعزير، سأرجع لها بعد أن أذكر الجملة التي بعدها، لأن الجملة التي بعدها لها تعلق كبير بقوله يوجب التعزير. قال الشيخ: وهو حق للمقذوف. قوله وهو حق للمقذوف أي إذا كان المقذوف محصنا وكان القاذف مكلفا مختارا، يعني وجدت الشروط كاملة، فحينئذ يصبح هذا الحد حقا للمقذوف، وهو حق آدمي، أي أنه حق آدمي. وينبني على كونه حق آدمي أنه لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه، وسيأتي هذان الأمران من كلام المصنف إن شاء الله في نهاية هذا الباب. إذن القذف هو حق لآدمي، ومعنى كونه حقا لآدمي يسقط بعفوه. والأمر الثاني أنه لا يقام إلا بطلبه. والأمر الثالث أنه ليس لولي الأمر إسقاطه، ليس لولي الأمر إسقاطه. انظر معي: إذا رمى رجل آخر بما ليس قذفا أو كان المرمي ليس محصنا، فالمصنف رحمه الله تعالى قال يوجب التعزير. نستفيد من هذا أن مشهور المذهب، وهذه من مشهور المذهب، نمشي على مشهور المذهب، أن مشهور المذهب أن رمي غير المحصن يكون عقوبته تعزير لحق الله جل وعلا، يكون عقوبته لحق الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك فيقام التعزير على من رمى غير المحصن، ويقام التعزير على من رمى بما دون الزنا بدون مطالبة المقذوف أو المرمي، ولا يسقط بعفوه، ويجوز لولي الأمر العفو عنه لمصلحة، لعموم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. وذلك الفقهاء يفرقون بين السب وبين القذف، فيرون أن القذف حق للعبد، وأما السب فمشهور المذهب، نمشي على المشهور عند المتأخرين، لأن في رواية عن ذكر القاضي قد أشيرها إن شاء الله باب التعزير أن فيها حق لآدم، فمشهور المذهب عند المتأخرين أنه حق لله جل وعلا. وبناء على ذلك فلو أن رجلا سب آخر ولو بغير الزنا فيجوز لولي الأمر أن يعاقبه بدون طلب، وسيأتي إن شاء الله في محله. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والمحصن هنا، قوله والمحصن موافقة لقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات، ومر معنى أن المحصن في كتاب الله جل وعلا له أربع معاني. قال: والمحصن هنا أي في باب القذف. قال: هو الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله. قوله الحر لأن القن لا يقام عليه كامل الحد، لا يقام عليه كامل الحد، لذلك لما كان لا يقام عليه كامل الحد فإنه لا يكون كاملا في الأصل الذي أوجب حد القذف، فلذلك من قذف عبدا فإنه لا يجب عليه حد القذف وإنما يجب التعزير. قالوا: ولأن العبد لا يعاب بالزنا كعيب الحر. قال المسلم: لأن غير المسلم كذلك قد لا يعاب بالزنا، فقد يكون في شرعه إباحة ذلك. قال العاقل: لأن العاقل لا يقام عليه الحد أساسا. العفيف والمراد بالعفيف أي العفيف عن الزنا ظاهرا أي أمام الناس، ولو كان هذا الرجل قد وقع في الزنا ثم تاب منه، فما دام قد تاب من الزنا فإنه حينئذ يكون عفيفا ولو كان ذلك الشخص المقذوف ملاعنة، لأن الملاعنة ابنها ينسب إليها وحكم حكم ابن الزنا، فلو قذف رجل ملاعنة وكان قاذفها يعني شخصا علم بالملاعنة فإنه يقام عليه الحد، يقام عليه الحد، حتى قال بعض أهل العلم ولو كان زوجها الذي لاعنها، لأنه من باب التكرار بعد سقوط الأيمان، وقيل لا لأن الزوج سقط قذفه بالملاعنة. إذا المقصود أن العفيف هو العفيف عن الزنا ظاهرا، مفهوم العفيف عكس العفيف هو كل من حد وثبت عليه الزنا، فمن ثبت عليه الزنا أمام القضاء فقذفه امرؤ آخر بالزنا فإنه لا يجب عليه الحد وإنما التعزير. قال الشيخ الملتزم، هذه كلمة الملتزم مشكلة، لأن قوله الملتزم تناقض الكلام الذي ذكره قبل ذلك، فإن المراد بالملتزم أي الملتزم لأحكام الشرع، وقد مر معنا أن المراد بالملتزم هو المسلم والذمي دون الحربي والمعاهد والمستأمن، مع أنه ذكر في أول هذا السطر حينما قال المحصن، قال المحصن هو الحر المسلم فخصه بالمسلم، وقوله الملتزم يشمل المسلم والذمي، فكأنه وسعه بعد ذلك فكان فيه تناقض بعض الشيء. ولذلك فإن كلمة الملتزم يعني مما يعني استنكر وتتبع المؤلف عليها، فإنه ليس في أصل المؤلف وهو المقنع قيل ولا في غيره من كتب المذهب قيد الملتزم، وإنما يقيدونه بالحر كذا ذكر بعض المحشين، وإنما يقيدونه بالمسلم فقط. إذن فقوله الملتزم هي زيادة من المؤلف على الأصل، وقيل إنه لم يوافقه أحد، ووجه الاعتراض على هذه الكلمة أن قوله الملتزم يدخل فيها الذمي، والذمي خارج بقوله في ابتداء قيد المحصن بأنه المسلم. قال الذي يجامع مثله، ما معنى الذي يجامع مثله؟ يعني أنه يجب أن يكون ممن يمكن وقوع الوطء منه، ممكن أن يقع الوطء منه، وبناء على ذلك فقد مر معنا دائما أن الجارية يمكن أن تجامع إذا بلغت تسع سنين قمرية، والذكر يمكن أن يجامع إذا بلغ 10 سنين قمرية، وبناء على ذلك فإن من قذف من كان امرأة دون 9 أو ولدا دون 10 فإنه لا يقام عليه الحد وإنما يعزر، ولو قذفه بعد 10 أو قذفها بعد 9 فإنه يقام عليه الحد لأنه يجامع مثله، لأن من كان دون هذا السن لا يمكن أن يجامع مثله فيستحيل عقلا فعل هذا الزنا منه، فحينئذ يتبين كذبه. قال ولا يشترط بلوغه، وإنما يشترط أن يكون ممن يطأ مثله أو يوطأ مثلها، فلو قذف امرؤ ولدا ابن 10 سنين بالزنا نقول ولو كان المقذوف غير بالغ يجب إقامة حد القذف على القاذف، لكن لا يقام الحد حتى يبلغ المقذوف ويطالب بحقه، لأنه حق لآدمي، وحق الآدمي لا بد فيه من المطالبة، لا بد أن يطالب صاحب الحق، يطالب بذلك، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وصريح القذف، بدأ يتكلم عن الألفاظ الصريحة والكنائية، والألفاظ الصريحة كثيرة جدا، وإنما اقتصر المصنف على بعضها. والألفاظ الصريحة يترتب عليها حكم أو أكثر من حكم، الحكم الأول أن المرأة إذا تلفظ بها فإنه يقام عليه الحد ولو ادعى التأويل، ولو ادعى التأويل قال قصدت معنى آخر نقول لا يقبل قصدك، فلو قال رجل لآخر على سبيل المثال يا لوطي، فلما رفع المحكمة قال أنا قصدي يا لوطي أنك من ذرية قوم لوط، ولم أقصد يا لوطي أنك تفعل فاحشة اللواط، فنقول هذا لا يقبل هذا التأويل، وإنما يقام عليه الحد، لأن هذه الألفاظ أوردها المصنف وغيرها مما ذكر في كتب الفقه لا يستخدمها الناس إلا للوقوع في الفاحشة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن صريح القذف يقام الحد على المتلفظ به ولو كان غضبان، حتى لو خرجت منه وقت غضب وفقد للعقل نقول يقام عليك الحد. كذلك يقام عليه الحد ولو خرجت منه على سبيل الغيرة، بعض الناس قد يكون عنده غيرة على الدين أو على محارم شخص، فيرى شخصا دخل على محارم فمن باب الغيرة يقول هذا زان أو هذه زانية نحو هذه الكلمات الصريحة، فنقول يقام حد القذف على المتلفظ به ولو غيرة، هذا هو المعتمد في المذهب وعليه العمل. طبعا لأن ابن مفلح ذكر احتمالا بخلافه، والاحتمالات دائما هي وجوه غير مجزوم بها. طيب، قال وصريح القذف قوله يا زاني أو يا لوطي ونحو ذلك من الألفاظ المذكورة في كتب الفقه وهي متعددة. قال وكناياته، الكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنيين ولكنه في أحدهما أظهر. الألفاظ الكنائية لها ثلاث حالات، إما أن يفسره بالقذف فحينئذ يكون قذفا صريحا. قال أحد العبارات التي أورد بعد قليل المصنف، ثم لما سئل ما من قضى قال نعم قصدت أن أقذفه بالزنا، فحينئذ يكون صريحا بإقراره. الحالة الثانية أن يفسرها بغير القذف، يعني يقول أنا قصدت معنى آخر، سيأتي بعد قليل التفسيرات الأخرى. النوع الثالث يقول ليست لي نية، بمعنى أنه لم أقصد بها لا الزنا ولا غيرها، هكذا كلمة خرجت على لساني، فنقول يقام عليه حد القذف. إذن متى يقام الحد القذف لمن تلفظ بالألفاظ الكنائية؟ نقول إذا فسرها أو سكت قال لا نية لي فيقام عليه الحد. وأما إن فسرها بمعنى مقبول فإنه لا يقام عليه الحد. قال وكنايته، ألفاظ ذكرها المصنف مثل قوله، قال قوله يعني يا قحبة ويا فاجرة، لأن كلمة الفاجرة مشهور عند الناس وهو مستخدم أن تقع في الزنا، لكن لها معنى آخر وهو أن من استمر ووقع في الفجور في الإثم واستمر عليه فيسمى فاجر، اسم فاعل، وبناء على ذلك فإنه يمكن أن يقول أنت واقع في المعصية. قال أو يا خبيثة، يحتمل أن يكون الزنا وهو الأظهر، وقد يكون بمعنى يا خبيثة من الخبث، إما خبث الرائحة أو خبث الذنوب ونحو ذلك. أو قوله فضحت زوجك، قد يكون الفضيحة بالزنا وقد يكون الفضيحة بغير ذلك كالفضيحة بلفظ أو بغير هذه الأمور. أو نكست رأسه وهو بمعنى ذلك، أو جعلت له قرونا، كان الأوائل عندهم مصطلح وخاصة الشاميين أن من ألفاظ جعلت له قرونا يعني جعلته مثل البهائم، جعلت له قرون فضيحة قدام الناس يتكلمون فيه أن زوجته وقعت في الحرام، فهذا مصطلح شهر، ولذلك هذا أغلب ما يوجد عند القدامى وغيرهم الشاميين. يحتمل إذا قال الرجل لامرأة جعلت لزوجك قرونا يعني أنت أصبحت تأخذين بزمام زوجك وتتحكمين فيه، فيحتمل أن يتأولها القاذف بمعنى غير الزنا. قال وإن فسره بغير القذف قبل، يعني إذا قال أنا لم أقصد القذف وإنما قصدت غيره كما تقدم معي قبل قليل من أمثلة، فإنه يقبل منه ذلك. وهل يلزم، عندنا فيها مسألتان، مسألة أولى وهل يلزم أن يحلف اليمين على تفسيرها بخلاف ظاهرها أم لا؟ ظاهر كلام المصنف والأصل وكذلك ما في ظاهر غيرها من كتب المذهب أنه لا يلزم اليمين، وذهب في الإقناع إلى أنه يلزمه اليمين. ووجه إلزامه باليمين لأن هذه اليمين على خلاف الظاهر، فالألفاظ الكنائية الظاهر فيها الرمي بالزنا أو اللواط، فلما ادعى خلاف الظاهر وكان فيها حق آدمي فإنه يكون فيها يمين. وهذا القيد وهو أنه يحلف فيها باليمين هو الذي عليه العمل في المحاكم عندنا، أن من فسر لفظه الكنائية بغير الزنا لزمته اليمين. طيب، يعني من 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 الأمثلة الكنائية، رجل رمى آخر أو رمى أمه نسيت الآن، فقال لآخر يا شرموطة أو يا ابن الشرموطة نسيت. وهذه لفظة في بعض المناطق عندنا في المملكة معناها الزنا الصريح من الألفاظ الكنائية. فلما رفع للمحكمة قال هذا الرامي لا أنا قصدت بها معنى آخر، فقد ذكر فلان من كتب اللغة أظن ذكر عن الجوهري أو عن الزبيدي أن هذه اللفظة مأخوذة من الشيطنة وهو الخروج عن العادة، فكان يقول للرجل إنك أو أنت نسيت الآن القضية للرجل أم امرأة أنك قد خرجت عن العادة بكثرة فعلك وحركتك. هذا من باب التأويل، يحلف اليمين ثم بعد ذلك يقال له ليس عليك شيء. طيب هذه المسألة الأولى، هل يحلف أم لا؟ المسألة الثانية، إذا أتى بلفظ كنائي ونفي عنه الحد فهل يعزر أم لا؟ فهل يعزر أم لا؟ نقول هذا مرده للقاضي، فإن رأى قوة الشبهة في النفي وأنها صريحة جدا أن تحت المعنيين نفى عنه الحد، وإلا فالأصل أنه يعزر لأنه كلمه بظاهر يحتمل القذف والعيب. طيب المسألة الثالثة ذكرناها قبل قليل، وهو إذا قلنا له احلف فسرها وقلنا له احلف فأبى أن يحلف، قال لم أحلف لكن أنا ما قصدت الزنا ولكني قصدت المعنى الثاني وفسرها، يجب أن لا يقول نويت، يجب أن يأتي بالتفسير الذي يصرف عن الزنا. قلنا له احلف فلم يحلف، فهل نقضي عليه بالنكول أم لا؟ نقول الحدود لا تثبت بالنكول، هذه قاعدة، وبناء على ذلك فإنه لا يحد وإنما يعزر، ويكون تعزيره طبعا لا شك أنه أشد من تعزيره إذا سقط عنه الحد بالكلية، لأن هناك مخير القاضي وهنا يثبت عليه التعزير إذا نكل على اليمين، طبعا بناء على ما ذكره صاحب الإقناع اللي هو المصنف. يقول الشيخ وإن قذف أهل بلد أو جماعة، يأتي لأهل بلد يقول أهل البلد الفلانية زنا، أو يأتي لجماعة فيقول إن الذين يعملون في المهنة الفلانية زنا، أو إن الذين يعملون في السوق الفلاني زنا ونحو ذلك. قال وإن قذف أهل بلد أو جماعة، وهذا القيد ذكره المصنف مهم، لا يتصور منهم الزنا عادة لكثرتهم، فإنه حينئذ لا يقام عليه الحد. ما السبب؟ قالوا لأنه مقطوع بكذبه، مجزوم، الكل يعلم بأنه كاذب، لا يمكن أهل بلد كلهم زنا. والأمر الثاني لأنه لا يدخل عليهم المعرة بهذه اللفظة، وبناء على ذلك فإنه يعزر فقط ولا يقام عليه الحد. مفهوم هذا الكلام أنه لو قذف جماعة يمكن تصور وقوع الزنا منهم، كأن يكون الجماعة خمسة أو ستة أو عشرة محصورين مثلا في فصل معين، كأن يكونوا طلابا مثلا أو نحو ذلك، فرماهم قال أنتم أيها الخمسة زنا، فنقول ثبت الحق لكل واحد منهم أن يطالب بحد على سبيل الانفصال، لأنهم تصور الزنا منهم عادي بخلاف الجماعة. وقول المصنف هنا عزر، طبعا هنا التعزير على سبيل الوجوب حقا لله جل وعلا، ما يسقط حق لله على مشهور مذهب، لأن ما كان حقا لله جل وعلا لا يسقط بترك المطالبة، بل يجب إلا أن يرى وللأمر باب المصلحة العامة إسقاطه، سيأتي إن شاء الله في محله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسقط حد القذف بالعفو، بدأ يتكلم المصنف فيما لو قذف رجل آخر، أو نقول فيما لو قذف شخص آخر، فالأصل أنه يقام عليه الحد إلا في حالات، ذكر المصنف الحالة الأولى وهو العفو، والمراد بالعفو أي عفو صاحب الحق، والمراد بصاحب الحق أي المقذوف، فإذا عفى المقذوف فإنه حينئذ سقط وليس له المطالبة به بعد ذلك. لو عفى اليوم قال لا بكرة سأرجع، نقول لا، إذا ما استفدنا شيء، مدام صرحت بالعفو إذا سقط حقك. نعم عدم المطالبة لا يسقط الحق مثل الشفعة، فإنها تسقط بترك المطالبة، فإنها كحل عقال كما روينا في الأثر عند ابن ماجه. وأما هنا فإن يجوز المرء أن يؤخر المطالبة سنين كثيرة، لكن إن عفى سقط حقه. طيب انظر الصورة الثانية، لو طالب بحقه ثم عفا نقول سقط حقه كذلك. إذن قول المصنف يسقط حد القذف بالعفو سواء طالب المقذوف بحقه أو لم يطالب، ما دام قد عفا صراحة فقد سقط، ولا يسقط الحق بترك المطالبة. هذا القيد مهم وهو التقادم، ما يسقط وإنما يسقط بالعفو عنه. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني من أسباب إسقاط الحد إثبات الزنا على المقذوف، ولذلك قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فإذا ثبت الزنا على المقذوف إما بإيجاد البينة بأربعة شهداء وإما بوجود إقراره أقر أي المقذوف بالزنا، فإنه حينئذ يعني يسقط. وعندنا في الإقرار نوعان، انظر معي، عندنا الإقرار بالزنا نوعان، إما أن يكون الإقرار أمام القاضي من المقذوف يقول نعم أنا فعلت هذه الفاحشة ثم يستمر على إقراره إلى حين إقامة الحد، فهنا يقام الحد على المقذوف وهذا واضح. وقد يكون قبل ذلك، فالقاذف عندما يقذف آخر بالزنا فيرفع القاضي يقول ائتي بأربعة شهداء، يقول ليس عندي لكن عندي شهود أربعة يشهدون أنه قد أقر بالزنا، فنقول هنا سقط الحد أي حد القذف، ولكن لا يقام حد الزنا على المقذوف الذي أقر إلا بتكرار إقراره، لأنه لا بد أن يقر أمام القاضي أربع مرات كما مر معنا في الدرس الماضي. إذن التصديق هنا قد يكون في غير مجلس القضاء أو أن يثبته عليه بتسجيل، والتسجيل لا يثبت به الإقرار القضاء لكنه لإسقاط الحد عن المقذوف، وهذا الذي السبب الثالث من إسقاط لإسقاط حد القذف. قلنا السبب الأول عفو، السبب الثاني إقامة البينة، السبب الثالث تصديق المقذوف، إذا صدقه ولو خارج مجلس القضاء وأثبته أمام القاضي سقط الحد، لكن يبقى التعزير لا شك إن رأى القاضي ذلك. الأمر الأخير هذا السهل معرفه جميعا، وهو يسقط الحد عن القاذف إذا لعنت الزوجة زوجها، وهذا واضح ومر معنا في باب اللعن. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يستوفى بدون الطلب، حد القذف لا يستوفى إلا بطلب من المقذوف، وهذا بإجماع أهل العلم حكاه الشيخ تقي الدين، لا بد من طلبه، فإن لم يطالب سقط. طيب، ينبني على أنه لا بد من المطالبة مسائل. المسألة الأولى أنه إذا كان المقذوف غير بالغ، لأن كان صبيا فوق العاشرة أو بنتا فوق التاسعة ولم يبلغ، فينتظر حتى يبلغ، لأن المطالبة لا بد أن تكون من كامل الأهلية، فإن الصغير مطالبته لا عبرة بها، لأن القاعدة العامة نكررها دائما أن غير المكلف لا عبرة بقوله، فينتظر حتى يبلغ ولا يقوم وليه مقامه. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه لو كان قبل المطالبة جن، إذا جن يعني رمي شخص بالزنا وهو في وقت الرمي كان عاقلا، لأن رمي المجنون لا يوجب الحد، مر معنا قبل قليل، لأن ليس محصنا، لكنه كان وقت الرمي بالزنا كان عاقلا، وقبل أن يطالب المقذوف بالحد جن أو أغمي عليه ثم مات بعد ذلك، نقول سقط الحد لأنه لا بد من المطالبة ولم يطالب بها. طيب، إن طالب ثم جن نقول يقام الحد. طيب، إن طالب ثم مات نقول إن طالب ثم مات ورث ورثته جميعا الذكور والإناث حتى الزوجة والزوجة ورثوا الحق في الإسقاط والمطالبة. إذن عندنا صور، انظر معي، الصورة الأولى إذا مات قبل المطالبة سقط الحد ولا يرثه الورثة، الحالة الثانية أن يطالب ثم يموت فإنه يكون الحق للورثة فيجوز لهم المطالبة به أن يطالبوا به أو أن يعفوا. الحالة الثالثة أن يجن قبل المطالبة فنقول ينتظر أو يغمى عليه ينتظر حتى يفيق أو يموت، فإن مات سقط الحد. الحالة الرابعة أن يطالب ثم يجن أو يغمى عليه فيقام عليه الحد ولو كان المخلوف مجنونا، لأن العبرة بالمطالبة. طيب. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى باب القذف أو باب حد القذف، لابد أنه قذفه، نعم لابد من إثباته، ويكون إثباته بشهادة رجلين، بشهادة رجلين. إذا شهد اثنان أن فلانا قذف فلان فحينئذ أو بإقراره فحينئذ يعتبر قذفا، فإن نقصت الشهادة عن ذلك فإنه يقام عليه التعزير، مثل أن يرمي آخر برسالة ثم يقول أنا ما كتبتها، وهذا كثير جدا، الرسائل النصية هذه يرميه بالزنا وباللواط، وهذا كثير، أغلب المحاكم تقي أغلب القذف يكون عن طريق الرسائل الجوال أو يسبه عن طريق حسابات تويتر وغيرها، وهذه ثم ينكر يقول أنا ما كتبته، أو يقول أنا اخترق حسابي مثل ما يقول كثير من الناس، أو يقول أخذ أحد الأطفال وكتبها. إذا لم يثبت أو يعني أنه هو الذي كتبها بإقراره أو بشهود فإنه حينئذ لا يقام عليه حد القذف، وإنما قد يعزر أو يترك التعزير بناء على قوة الشبهة وضعفها. اللفظي قرينة قوية جدا، إذا ادعى خلافها وفي المذهب ما يقبل التسجيل، تخرج عن المذهب لأنهم يحصرون البينات. الذي عليه القضاء أن التسجيل قرينة بينة، قرينة شبهة قوية أو قرينة قوية، إذا لم يستطع ردها فإنه حينئذ يقام بها الحد. مثل ما قلنا تذكرون في الحمل كرف مشهور المذهب لا يقام عليه الحد إلا إذا قال أقرت بالزنا. الرواية الثانية يقام عليه الحد ما لم تدعي الشبهة، نفس الفكرة قوة الشبهة. سم لابد شاهدين، ما تثبت الحدود بالأيمان. القضاء عندنا الآن مجموعة من المشايخ ليس كلهم يحلف المدعي، لكن على قاعدة المذهب شاهد ويمين ما يقبل، شاهد ويمين قاعدة المذهب هذه في الأموال فقط وليست في الحدود. الحدود لابد فيها من شاهدين. أنا أعرف بعض الزملاء في المحاكم من قدام حتى في الاستئناف الآن، يعني إذا قويت عنده البينة بشاهد واحد ويمين، لكن هذا أنا أقول غير مضطوع عن قواعد المذهب صريحة جدا النفي وعلى غيرها أيضا. سم هذه في الحقوق المالية يا شيخ، في الحقوق المالية ستأتي إن شاء الله باب الشهادات، في الحقوق المالية والمرأتان في الحقوق المالية الحدود لا يقبل فيها إلا رجال والعدد لا ينقص عنه. سيأتي إن شاء الله باب الشهادات نشير الحدود فرق بينها وبين الأموال. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الباب الثاني وهو باب حد المسكر. المسكر هو طبعا اسم فاعل من أسكر يسكر إسكارا فهو مسكر، وسمي كذلك لأن هذا الشيء الذي يسكر يجعل صاحبه سكران، يجعل صاحبه سكران. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا وهي قضية السكر ما هو وبما يثبت حد المسكر، قبل أن نتكلم عن ما سيريده المصنف بعد قليل، لأن هذه مسألتين مهمتين. انظر معي، تغييب العقل يكون بواحد من أمرين، إما أن يكون تغييبا للعقل مع لذة ونشوة، وإما أن يكون تغييبا للعقل من غير نشوة ولذة وسرور. تغييب العقل بأحد هذه الأمرين أي بشيء يتناوله، فالأول هو المسكر والثاني هو الذي يسمى مغيبا للعقل، يسمى مغيبا للعقل كالبنج والمخدر والمنوم ونحو ذلك. ما الفرق بين الاثنين؟ عرفت الفرق بينهما؟ الأول فيه نشوة وطرب وسرور، إذا تناول الشخص أحس بذلك، وأما الثاني فلا، فيغيب العقل فقط كحال حبوب المنومة والبنج وحال ما يسبب يعني الأشياء التي تجعل ذهاب العقل فقط من غير ذهاب للعقل من غير النشوة والطرب. الفرق بينهما أن المسكر هو الذي فيه الحد، وأما غير المسكر وهو المغير للعقل لا حد فيه، ولكن قد يكون فيه التعزير إذا تناولها الشخص من غير حاجة. الأمر الثاني أن ما كان من المسكر فإنه لا يجوز التداوي به، وأما الثاني فيجوز تناوله للحاجة لأجل التداوي. كثير من الناس إذا أراد أن يدخل عملية جراحية أعطي بنجا، لكن لا يجوز أن يتناول مسكرا قبل دخوله العملية الجراحية. تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر. إذا ما كان خمرا أو ما في معنى الخمر مما يذهب العقل مع نشوة وطرب وسرور فإنه يكون خمرا لا يجوز بحال. يعني في أيضا فروق، لكن أهم الفروق هذان الأمران، وسيأتي إن شاء الله ربما إشارة لها الباب الأطعمة. إذن هذه المسألة الأولى، يجب أن نفرق بين أمرين، بين المسكر وبين المغيب للعقل. وعرفنا الفرق بينهما، كلاهما مشترك في تغييب العقل، ولكن المسكر يكون فيه نذة وطرب. المسألة الثانية معنا، وهي مسألة متى يحكم بأن هذا الشخص مستحق لحد السكر. نقول يحكم بأن هذا الشخص مستحق للسكر بوجود واحد من أمرين. الأمر الأول شربه للمسكر وإن لم يسكر فيقام عليه الحد، وإن لم يذهب عقله به فإنه يقام عليه الحد. النوع الثاني وإن لم يقام عليه الحد، وقد يرى وهو يشرب ولم يرى وهو سكران، دخل بيته وأغلق على نفسه، نقول هنا يقام على الحد لأنه رؤي وثبت الشهادة على شربه. الحالة الثانية أن يغيب عقله، أن يرى وقد تغيب عقله مع نشوة وسرور وهو السكر، وأن يرى سكرانا وهو أن يرى سكرانا. إذن هذه الأمرين هو الذي يثبت بهما حد الشرب. وبناء على ذلك فإن الفقهاء أطالوا في أمرين. الأمر الأول، ما هو الشراب المسكر؟ ما هو الشيء الذي يسكر؟ حتى إنهم قالوا إن العصير كذا، قالوا العصير إذا مكث 3 أيام فإذا رأيت شخصا يشرب العصير بعد 3 أيام أشهد عليه أن هذا العصير له 3 أيام ويقام عليه الحد، لأنه بعد 3 أيام يسكر غالبا، لأنهم يقولون إن العصير الذي هو من نبيذ، ليس كل عصير وإنما عصير النبيذ، يعني مثل نسميه نحن الآن السوبيا، سواء كان سوبيا عنب أو سوبيا شعير. الفقهاء يقولون هذه السوبيا ستنتقل، لأنها نبيذ، هي النبيذ، ستنتقل بعد فترة إلى خمر، فيجوز شربها قبل أن يسكر كثير. ما هو حده؟ قال ننظر بالمدة، فوجدنا أن الشارع قيده ب3، فقالوا بعد 3 أيام حينئذ يكون كذلك، إذا نظروا للمدة. كذلك نظروا لنقصه، فقالوا لو نقص ثلثه أسكر، وإن ذهب ثلثاه لم يسكر. ألم هذه القيود ذكروها في الزمان الأول، الآن طبعا اختلف الوضع، فهذا العصير تستطيع أن تجعله في الثلاجة يجلس بدل 3 أيام 5 7، الحقيقة يعني أن ضبطه بالأيام تقريبي وليس دقيقا، ولكن أردت أن أبين لك عندما تنظر في كتاب حد المسكر ستجد أن الفقهاء يذكرون هذه القيود لغرض، وهو ماذا؟ أن يقول لك أن من شرب هذا العصير بعد 3 أيام الذي نبذ فإنه يقام عليه الحد وإن لم يسكر به، لأن العصير عادة بعد 3 أيام يسكر. وضربت لكم مثالا بالنبيذ الذي هو عندنا بسم السوبيا. طيب طبعا أنا اختلف الوضع، هذه الآن في الثلاجة تجلس يمكن أسبوع، بس أنا أقول لكم يعني في الزمان الأول وخاصة مع حر الحجاز. العلة لأن هذه غالبا تذهب العقل، كثير يذهب العقل. خلنا ننتهي من هذه الجزئية لو سمحت. طيب انتهينا من المسألتان المهمتان. طيب أنا ذكرت مسألة ولا مسألتين؟ ذكرت، الحمد لله. طيب لن أنسى أنها. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. أما قوله كل ما أسكر، يعني هذه الجملة فقد أخذها من الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض ألفاظ الحديث، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذه الجملة أهل العلم رحمه الله تعالى عنوا بها عناية كبيرة، حتى إن الإمام أحمد ألف كتابين، الأشرب الكبير والأشرب الصغير، كلاهما في تقرير هذه المسألة، ونقل الآثار عن السلف رحمه الله تعالى في بيان المعنيين الذين ذكرتهما لكم قبل قليل، وهو حد ما يسكر من حيث الصفة، من حيث ذهاب بعضه أو من حيث طول مكثه، وذكرت لكم القيود على سبيل السرعة قبل قليل. وابن قتيبة كذلك، لأنه أصبح من رؤوس المسائل التي خالف فيها علماء أهل الكوفة عموما، حتى إن وكيع بن الجراح الشيخ أحمد كان يرى مخلافا لهذا الرأي. قول المصنف رحمه الله تعالى كل شراب، هذا يدل على العموم، فكل ما أسكر قليله فكثيره حرام. المسألة الثانية قوله شراب، قوله شراب قد توهم هذه الجملة، والمصنف وافق فيها أصل الكتاب وهو المقنع، قد توهم هذه الجملة أن المسكر إنما يكون مائعا ولا يكون جامدا، فالمائع معروف مثل المشروبات، والجامد مثل الحشيشة كما سأذكر لكم بعد قليل، فقالوا إنه لا بد أن يكون مائعا، وهذا الذي فهمه بعض المتأخرين مثل الشيخ مرعي في الدليل، فقد ذكر أنه يكون مائعا، ولكن الذي عليه عامة المتأخرين أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء كان شرابا أم لا، وإن جاء في بعض الألفاظ لفظ الشراب فإنه خرج مخرج الغالب. وبناء على ذلك فإن المعتمد عند المتأخرين أن هذا الحشيشة يسمونها، سواء كانت تتناول تناولا أو كانت تدخن تدخينا، فإن حكمها حكم الخمر، فيقام على متعاطيها شرب الخمر. وأما ما عدا ذلك من المخدرات، حتى الزيوت الروائح الطيارة هذه مثل الغراء مثل غيرها، هذه لا تلحق بالخمر، وإنما لأنها تغيب العقل فقط يقام عليه التعزير. وللفائدة أن التعزير في المخدرات عندنا في المملكة أشد أحيانا من إقامة حد الشرط، المرة الأولى قد يكون أخف، بدءا من المرة الثانية يكون أشد، وذلك في نظام المخدرات الصادر قبل نحو 9 سنوات أو 8 ينص على أن تهريب المخدرات لمرتين يقتل، تهريبه لمرة يقتل، وترويجه داخل البلد لمرتين يقتل، بينما صانع الخمر ما يقتل المخدرات. فقد يكون التعزير أشد من الحد، فعندما نقول ننفي عنه الحد ليس معناه أنه أسهل وأقل، فقد يكون أشد، والقضاء عندنا أنه أشد المخدر لخطورته. الحشيش على المعتمد عند المتأخرين أنه صورة من صور المسكر، لأن يقول شيخ الإسلام تيمية يقول ولا أو نقلها لا نقلها منصور أظنه في حواشيقنا أنه قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم أنهم يقولون إن الحشيشة حكمها حكم مخدر، إلا خلاف القرافي حينما عدها من المغيب للعقل كالبنجي وغيره، لأن الحشيشة أصلا ما عرفت إلا في القرن السابع، ألف فيها بدر الدين الزركشي ابن بهادر رسالة كذا في الحكم الحشيش، فما تكلم عنها إلا في القرن الثامن 700 فما بعدها. والتحقيق الذي عليه يعني المتأخر الحنابلة وعليه القضاء عندنا أن الحشيشة حكم الخمر، لأنها تحس الشخص بنشوة، تجده يضحك وتجده يحس بطرب، فحكم الخمر. طيب إيش رأيك نأجلها شوي بس عشان الدرس بقي شوي وأختم. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم كل شراب، إذن عرفنا قوله أن شراب تحتمل أن تكون المائع فقط، والأظهر والمعتمد المذهب أنها تشمل كل مطعم سواء كان مائعا أو كان جامدا، وهي الحشيشة، فالحشيشة حكمها حكم مسكر مذهبا وقضاء. قوله أسكر، عرفنا أن الإسكار يكون بأحد أمرين، إما بشرب المسكر أو بذهاب العقل يعرف أنها قد أسكرت. قوله فقليله حرام، حرام يشمل كل شيء، يشمل التداوي بشربها، ويشمل أيضا شربها، يشمل شربها أيضا لعطش، فإنه لا يجوز مطلقا التداوي بالخمر وما في معناها مطلقا، ولا يجوز دفع العطش بها لأنها إنما تزيد عطشا، وإنما تباع عند الضرورة التي تؤدي إلى الوفاة إن لم تستعمل، ومثلوا ذلك بدفع غصة، وقالوا هذا المثال يوجد في الذهن ولا وجود له في الحقيقة، لأن المسلم يمكن إذا لأن المسلم منهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه يمكن أن تدفع الغصة بشيء غير الخمر، لكن لو لم يوجد إلا الخمر لجاز، وهذا من الأمثلة الفرضية. كما أنه عند الإكراه فهو جائز، لأنه ربنا لا تحملنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. الخمر بعض أهل العلم، وهي رواية يذكرها متأخر كذلك، يجيز التداوي بها في الجلد، بعض أهل العلم يرى ذلك، وإلا فإن مشهور المذهب لا يجوز لأنها نجسة عندهم، ولكن بعض أهل العلم يجيز التداوي فيها بالجلد، واختار الشيخ تقي الدين، لأنه ينبني عليها ماذا؟ الآن هناك بعض المعقمات قد يكون فيها نسبة كحول، وسنشير بعد قليل في قضية استحالة الخمر. طيب، يقول الشيخ: وهي خمر من أي شيء كان، سواء كانت من عنب، من زبيب، من تفاح، من غير ذلك، كل شيء حشيش، يعني هذه الشجرة التي يخرج منها الحشيش وغيره، فكله يسمى خمر. قال: ولا يباح شربه للذة، مر معنا، ولا لتداو مطلقا، بخلاف البنج الذي يغير فيجوز عند التداوي للحاجة، ولا عطش، لأنه إنما يزيد العطش، ولا غيره من الأمور، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيرها. وهذا الحقيقة يعني من الأمثلة النادرة جدا. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا شربه المسلم المكلف، إلى آخر كلامه. قوله وإذا شربه، أي وإذا شرب الخمر المائعة، وقلنا يدخل في المعنى وإذا تناول أيضا غير المائعة، مثل أن يتناول الحشيشة أكلا أو أن يدخنها، فإنها تكون في معنى ذلك. وإنما قوله شرب خرجت مخرج الغالب، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يأتي أشياء أخرى في معنى الشرب، ومثال ذلك قالوا إذا احتقن بها، والمراد بالحقنة هنا ليس الحقنة التي نعرفها، فإن الحقنة عند الفقهاء هو إدخال شيء عن طريق الدبر، فلو احتقن امرؤ بها فإنه يكون حينئذ يعني بخمرة، ولو لم تسكره، لو احتقن بكحول مخدر، الكحول نوعان إيثيلي وميثيلي، بعضه يسكر وبعضه يقتل بسبب الصدمة الدموية، فلو اكتحل امرؤ بكحول مخدر فإنه حينئذ يقام عليه الحد. أو استعط به، واضح، جعله عن طريق أنفه، ولو قليلا ولو نقط يسيرة فإنه يقام عليه الحد، ولو كان باب التداوي يقام عليه الحد. قال: أو خلطه بغيره، أو أيضا لت به العجين، حتى لو خلطه بماء أو مع مشروب آخر، أو لت به العجين وأكل العجين، فإنه يقام عليه الحد. لكن انظر، إذا خبز العجين الذي فيه الخمر لا يقام عليه الحد. قد تستغرب، هذا موجود الآن كثير جدا الآن، يعني بعض الناس يذهب لبعض الدول الخارجية عندما يريدون أن يشفوا شواء، يرموا على الفحم هذا الكحول المخدر، الخمرة، يرمونها على الفحم لكي تخرج رائحة، أنا ما أدري، لكن يقولون حينئذ نقول هذه مع النار غيرتها فلا يقام الحد بها، لكن لو كان الفحم سكبه عليه ثم أكله نقول يقام عليك الحد. هنا لما خبز العجين الذي فيه خمر تغيرت حقيقته، بخلاف العجين لو أكله وقد لت بالخمر. كذلك المخلوط بغيره، إن اختلط بغيره إن بقي فيه أثر الخمر وقيم عليه الحد، وإن استهلك بالكلية، استهلك بالكلية فلا حد، بل قد يقال بالجواز أحيانا للاستهلاك. ولذلك فإن الأدوية الآن التي عندنا لا يمكن للشخص أن يأكل دواء كيماويا إلا وقد أذيب في مذيب عضوي، وأنسب المذيبات العضوية هي الكحول، فيذيبون في مذيبات عضوية، فأغلب الأدوية فيها نسبة كحول ولو يسيرة، نقول هذه الكحول استحال واستهلك بالكلية، لو تأكل 200-500 حبة قد تموت ولا تسكر لأنه استحال، فحينئذ نقول لا يترتب عليه أي أثر، بل إنه يجوز لأجل المصلحة والمعنى. يقول الشيخ: نعم، وإذا شرب المسلم المكلف، لأن غير المسلم لا يقام عليه الحد، لأن الحدود الأصل أنها على المسلمين فقط، حتى الذم لا يقام عليه. المكلف لأن الذم أصلا يرى جواز شرب الخمر مثل النصران وغيره. المكلف لأن من كان دون سن البلوغ أو كان مجنونا يعني تصرفاته لا عبرة بها. قال مختارا أي غير مكره عالما. وأكرر مرة أخرى أن معنى العالم عالما بالحكم وعالما بالحل. فأما العالم بالحكم بشرط أن يكون حقيقة عالم. لذلك بعض الفقهاء يقول لا يقبل ادعاؤه الجهل بالحكم. نقول لا، إذا كان حديث عهد بإسلام أو أنه نشأ في بادية لا يعرفون هذه الأحكام فهنا يقبل، وإلا الأصل أنه لا يعذر. وذلك لما يقول بعض الناس يقول فيها خلاف على قولين نقول لا لا، ليس خلاف على قولين، التحقيق أن من قال لا يعذر فيه بالجهل من فقهائنا قصدهم باعتبار عامة الناس أنهم يعرفون ذلك. ولكن إذا وجد الصورة الثانية التي أوردتها لكم في باب الزنا فكذلك هنا. عالم بالحال لها صور. الصورة الأولى أن لا يعلم أن هذا الشيء مسكر، أو لا يعلم أن كثيره مسكر، يعلم أن قليله غير مسكر لكن لا يعلم أن كثيره مسكر. الحالة الأولى أن لا يعلم أن هذا الشيء الذي قليله وكثيره مسكر، لا يعلم أنه مسكر بالكلية، أو هذا يعلم أن قليله غير مسكر لكن لا يعلم أن كثيره مسكر. ففي كلا الحالتين لا يقام عليه الحد، وحينئذ يكون ذلك الرجل ماذا؟ قد سكر بطريق مباح، لأن لا يعلم جاهل. قد ذكر أن أحد مشايخنا توفي رحمه الله مسلم الرسنة قديما، ذكر أن أحد مشايخه الأزهر، يعني هذه القصة ربما لها الآن أكثر من 60-70 سنة، لأنه يعني درسنا فوق 8، يقول دخل علينا في القاعة في ذلك الوقت وقد كان سكرانا، فجاءه أحد الطلاب وأخذ على جنب. فلما قال له ليش، قال أنا والله ما أكرت إلا أني وأنا جاي من الطريق وعلى جوع شربت عصير قصب. فجاءه التلميذ وقال لا أنت سكرت، ما ترى شيخ معمم وعالم لكنه لم يكن عالما أن هذا مسكر. قال مختارا عالما أن كثيره يسكر. طبعا إذا كان غير عالم نص الفقهاء على أنه لا يعذر، كذا نص في الإقناع صراحة أنه لا يعذر أو في حاشية الإقناع. قال عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. قال 80 جلدة مع الحرية، وهذا عليه قضاء الصحابة رضوان الله عليهم لما استشار عمر عبد الرحمن بن عوف وعلي رضي الله عن الجميع، فكان إجماع الصحابة أنها 80 مع الحرية، أي إذا كان حرا، و40 مع الرق، لأن القاعدة أن الرقيق ينصف له أو تنصف عليه الحدود. عندنا هنا مسألة في قول المصنف 80 جلدة. فقهاؤنا يقولون أن الإمام أو نائبه إذا رأى استبدال الضرب بدلا من الصوت أن يكون الضرب بجريد أو نعال فله ذلك، بل ويجوز أيضا ولو كان بيد على المعتمد عند المتأخرين، وهو الأظهر المعتمد كما قال غير واحد منهم صاحب التوضيح وغيره. فيجوز أن يستبدل الضرب بالصوت ضربا باليد أو بالنعال أو بطرف الثياب وهكذا، لأن هذا هو الثابت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز من باب الاختيار فقط في حد المسكر دون ما عدا. قبل أن ننتقل لباب التعزير ونختم درسنا اليوم بباب التعزير، عندي هنا مسألة مهمة جدا لا بد من ذكرها، وهو كيف يثبت السكر. قلت لكم قبل قليل السكر المراد بإثباته إثبات ذهاب العقل، أو إثبات ماذا؟ شرب المسكر وإن لم يذهب العقل أو لم يرى ذهاب العقل. وجود واحد من هذين الاثنين يثبت السكر. يثبت السكر بأمور. الأمر الأول بإقرار الشارب، والمعتمد المذهب أنه يكفي إقراره مرة واحدة أمام القاضي، لأن القاعدة عندهم وأعرف هذه القاعدة أن كل حد يوجب إتلافا فيشرع فيه تكرار الإقرار، والحد الذي لا إتلاف فيه حد المسكر والقذف فإنه لا يشرع فيه تكرار الإقرار، بخلاف الزنا والسرقة فلا بد فيه من تكرار إما مرتين في السرقة أو 4 في الزنا. هذا السبب الأول أو المثبت الأول من أمور إثبات السكر. الأمر الثاني أن يأتي شاهدان ذكران فيشهدا أن فلانا رآياه وهو يشرب المسكر، أي الذي يسكر كثيره. الثالث الشهادة على السكر، بأن يأتي رجلان ذكران عاقلان بالغان فيشهدان أن فلانا رأيناه سكران قد ذهب عقله. ولذلك أطال الفقهاء كما قلت لكم قبل قليل في بيان ما هو معنى السكران، قيل الذي لا يعرف السماء من الأرض، وقيل هو الذي يبوح بالسر المكتوم، فلهم تعريفات كثيرة، لكن مرده على المذهب إلى العرف، فيعرف أن فلان سكران. لكن هنا مسألة مهمة، أن بعض الناس قد يظنه سكران وليس بسكران، وهذا يلحظ يعني في وقائعنا. بعض الناس يرى شخص يغمى عليه بسبب انخفاض السكر فيقول فلان سكران، وهو ليس كذلك. فبعض الناس أساسا لا يعرف السكران ويشهد به، ولك لابد القاضي يتأكد ما الذي رأيت وما هي صفته وهل تعرف السكران من غيره وهكذا. الأمر الرابع وهو القي، بأن يشهد اثنان أنهما رأيا فلانا يقي، إما أن يشهد على شربه أو على ذهاب عقله أو على قيئه، فقال رأيناه قد قاء الخمر. قاء الخمر، ما قاء الخمر إلا وهو إيش؟ قد شربها، فكأنهم رأوه قد شربها، وهذه واضحة جدا وتقبل. ولذلك قال الصحابة ما قاءها إلا وقد شربها. الأمر الأخير، وانتبهوا هذا الأمر الأخير لأن هذا الذي أنا محل الشاهد عندي، أنهم قالوا وهل تثبت بالرائحة؟ مشهور المذهب أن الرائحة لا يثبت بها الحد، سواء من رائحة فيه أو من رائحة أنفه وهكذا، لا يثبت الحد بها، لأنه ربما يقول تمضمض بالخمر، وهذه شبهة، والقاعدة درء الحدود بالشبهة. والذي عليه العمل عندنا الآن وصدر فيه قرار هيئة كبار العلماء في التسعينات وعلى مجلس القضاء، أنه يقام عليه الحد لكن بشرط وجود قارنة أخرى مع الرائحة، يعني أخذوا المذهب لكن زادوا قيدا آخر، يعني لم يأخذوا برواية ثانية، ولكن قالوا لابد من وجود قارنة أخرى، مثل أن يكون معه قنينة الخمر ورؤية منه وشم منه رائحة الخمر، وإن لم يرى ذهاب عقله ولم يرى أنه يشرب. ولذلك القاضي دائما لما يأتي الشاهد عنده يقول أشهد نفسي، ما الذي رأيت؟ رأيته يشرب؟ رأيته ذاهب العقل؟ كيف رأيته؟ رأيته قد قاء؟ نعم. فيجب على القاضي أن يقول ما يقول سكران بس، ما الذي رأيته؟ ينبني عليه اختلاف الحكم. نختم درسنا اليوم بباب التعزير، وهو باب قصير لكنه طويل في حقيقته. باب التعزير المصنف والفقهاء يريدونه بعد حد المسكر لأسباب. السبب الأول أن من فقد قيدا في المسكر فإنه يجب عليه التعزير. السبب الثاني أن بعضا من أهل العلم يقول إن حد المسكر 40 جلدة، وهي رواية قوية في المذهب، وما زاد عن 40 إنما هي تعزير من الصحابة رضوان الله عليهم، فناسب أن يكون كذلك. المسألة الثالثة، لماذا أوردوا التعزير بعد باب المسكر بالخصوص ولم يفردوه بعد الحدود كلها؟ قالوا لأن القاعدة عند فقهائنا أنه لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير، هذه قاعدة في المذهب، يحرم أن تجمع بين الحد بأي صورة من صور التعزير إلا حدا واحدا وهو حد المسكر، فيجوز أن يقام حد المسكر مع تعزير 20 جلدة لمن شرب في نهار رمضان. فقالوا هذه الصورة الوحيدة على المذهب التي يجوز فيها الجمع بين حد وتعزير، ولذلك ناسب أن يذكر باب التعزير بعد باب المسكر خاصة. وقد تتلمس يعني تراتيب الأبواب، هذا يعني فن مستقل وعني المتأخرون بجمعه. طيب نبدأ بالتعزير. الشيخ رحمه الله تعالى قال باب التعزير، التعزير هو أحد العقوبات، والأصل في التعزير هو المنع، لتعزروا أي لتمنعوه من غيره، فالتعزير الأصل فيه المنع. وعندنا قاعدة أن العقوبات زواجر وجوابر، سواء كانت العقوبات حدية أو قصاصا أو تعزيرا، فهي زواجر وجوابر، فهي تمنع الشخص من الوقوع في الممنوع وتمنع غيره فينزجر بعقوبة زيد فيمتنع. فناسب أن تكون تعزيرا. وكل العقوبات لا تخرج من أحد ثلاث أمور: إما قصاص حق آدمي، وإما حدود، وإما تعازير. التعازير في الحقيقة الفقهاء كلامهم عنها قليل للأسف، ومباحث التعازير كثيرة جدا 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 جدا. وقد لا أكون مبالغا حينما أقول إن أغلب الأحكام الجزائية تتجاوز ثلاثة الأرباع، تتجاوز ثلاثة الأرباع بل أكثر ربما، كلها أحكام تعزيرية، سواء في المملكة أو في غيرها من دول العالم. كل أحكام التي يعني فيها أنظمة جزائية كلها شرعية، كلها أحكام تعزيرية. الأحكام التعزيرية هي الأكثر، الأحكام التعزيرية كثيرة جدا. والفقهاء قديما كانوا يطلقون القواعد فيها، ولكنها تأخذها منها بتفصيل يسير. أنا سأتكلم عن بعض أحكام التعزير وليس عن كلها. أول مسألة معنا وهي مسألة أشير ببعض المسائل المهمة: هل التعزير حق لله جل وعلا أم أنه حق لآدمي؟ أم نعيد الجملة: هل هو حق لله جل وعلا أم يجوز أن يكون فيه حق آدمي؟ يعني قطعا بعض صور التعزير هي حق لله جل وعلا. مثال ذلك فيما لو كان موجب التعزير سب مثلا أو ضرب لا قصاص فيه، فإن قلنا إنه حق لله جل وعلا فيجوز إقامته بدون مطالبة صاحب الحق ولا يؤثر عفوه، ويجوز عفو ولي الأمر فيه مطلقا. وإن قلنا إنه يدخل حق الآدمي فما حكم فيه أنه حق آدمي لا يقام إلا بمطالبة وتحريك دعوى خاصة جنائية خاصة. والأمر الثاني أنه يسقط بإسقاطه ويصلح المصالحة عنه ولو بمال. والأمر الثالث أنه لا يجوز لولي الأمر العفو عنه. مفهوم كلام أغلب المتأخرين وهذا الذي كان عليه القضاء قديما عندنا أن التعزير كله حق لله جل وعلا، هذا نص عليه جماعة من المتأخرين. لا يكون التعزير إلا لله جل وعلا، ما في تعزير حق آدمي أبدا، انس. هذا ظاهر مذهب عند المتأخرين. لكن هناك رواية قوية جدا يريدها المتأخرون عن القاضي أبي يعلى، فقد ذكر القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية وهو العمدة في هذا الباب أنه يمكن أن يكون في التعازير حق آدمي. والثاني وهو القول الثاني هو الذي عليه العمل عندنا الآن من خلنا نقول من 20 سنة أو أقل، فأصبح القضاة الآن يحكمون فيقول نحكم كذا عقوبة حق عام وكذا حق خاص، والحق الخاص والحق الآدمي يسقط بإسقاطه ولا يثبت إلا بمطالبته، ويجوز له المعاوضة عنه أو الصلح كما اتفقا. إذن مسألة الحق الخاص والحق العام مشهور مذهب المتأخرين إنما يكون التعازير حقا لله جل وعلا، وهناك رواية وإن لم يكن أغلبهم صرح بذلك لكن صرح بعض المتأخرين به، وهناك رواية أنه قد يكون من التعازير ما هو حق متمحر لآدمي أو مشترك، وهذا الذي عليه العمل الآن من فترة طويلة. هذه مسألة مهمة يجب أن تكون في الذهن مع قلة من تناولها من الفقهاء. المسألة الثانية أنه ينبني على ذلك قضية المطالبة، فالمذهب أن كل التعازير لا يشترط لها مطالبة كما قلت لكم. وأما على الرواية الثانية فإنه يجوز في أن يكون حقا لآدمي فلا تثبت إلا بمطالبة، أما الحق العام فيثبت بلا مطالبة، معنى مطالبة أي مطالبة من صاحب الحق، وأما المدعي العام فإنه يطالب، هذا واضح. المسألة الثالثة ذكرت لكم قبل قليل أنه لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير إلا في صورة واحدة وأوردتها لكم، وهذا هو مشهور المذهب. لكن للفائدة بما نتكلم عن التعازير، التعازير هذا يعني مشكلته يعني أن مسائله تلتقط التقاطا ليست بابا، الباب الذي يورد أقصر من المطلوب، تجد مسائلة غير مظنتها. الذي عليه العمل بناء على يعني الرواية الثانية في المذهب قول المالكية أنه يجوز الجمع بين الحد والتعزير لفعل الصحابة رضوان الله عليهم على القول بأن الأربعين هي حد والأربعين المتممة تعزير، فما داموا قد جمعوا بينهما فإنه يجوز الجمع بين الحد والتعزير بشرط أن ينضاف إلى الحد وصف يزيد في تجريمه كهيئة قبيحة ونحو ذلك من الأمور كالوقوع على ذوات المحارم وغيرها فقد يزاد فيه. المسألة الأخيرة ثم نأخذ كلام المصنف، كلام المصنف قصير جدا. المسألة الأخيرة وهذه مسألة مهمة جدا، ما هي الأشياء التي يكون فيها التعزير؟ الأشياء التي تكون فيها التعزير ثلاثة أنواع: صورة مجزوم بوقوع التعزير فيها في المذهب، صورة منفية في المذهب بلا إشكال، صورة فيها نزاع في المذهب. فنبدأ في الصورة الأولى وهي المجزوم بأن فيه تعزيرا أو أنه يجوز العقوبة بها في التعازير. الصورة الأولى وهي الجلد، فيجوز التعزير بالجلد، وسيأتي بعد قليل حده الأدنى والأعلى. الصورة الثانية الحبس، وكلمة الحبس هذه أوسع بكثير من الحبس بمعنى السجن، وهذا مر معنا هذا الكلام، وأن الحبس هنا أوسع فقد يكون تعويقا، وكل ما يسمى تعويقه هو حبس. من صور الحبس السجن في المكان المخصص. من الصور المتفق عليها أيضا أو لا إشكال فيها عند متأخر أصحابنا أنه يجوز التأديب بالنيل من العرض. كيف؟ وذلك بالتأنيب، يا ظالم يا مخطئ، بالتأنيب الذي طبعا لا يتعدى إلى القذف والسب، وإنما يكون بالتأنيب، أو يكون أيضا بالتوبيخ وهو أشد، أو بالتهديد. وهذه قلت لماذا ذكرتها؟ لأنه ذكرها الشيخ منصور في حاشية على المنتهى، وقال قال الشيخ تقي الدين، خذوا هذه مسألة فائدة في التعامل مع النصوص. الفقهاء هنا إذا قالوا قال غير إذا قالوا وقال. إذا ذكر حكما ثم ذكر بعده قال فلان من غير واو فإن هذا القول هو المذهب، وإن نسبه لصاحبه فمعناه هو المذهب ما دام الكتاب تخصص في ذلك. طبعا نص على هذه الفائدة المرداوي في بعض المواضع في الإنصاف. وأما إذا قال وقال فإنها تحتمل أن تكون موافقة للمذهب، وقد تكون رواية أخرى أي قول آخر، تحتمل، فقد يكون قيدا وقد يكون رواية. هنا ذكرها الشيخ منصور بلفظ قال، شوف يعني لفظة الواو يختلف فيها الحكم. ولذلك ترى يا شيخ قراءة الكتب قراءة المبتدئ ليس كالمتوسط ليس كالمنتهي. وأنا أكرر عليكم دائما كلمة أنا معجب بها للشافعي عليه رحمة الله، الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي يقول التفاح الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول، كل واحد يطلع يعني يستطيع أن يطلع شيخ في 5 دقائق. لكن كيف 5 دقائق؟ لأن أصلا الذي يفتي لا يقول إلا 5 كلمات، يجوز لا يجوز سنة مباح مكروه، في غير هذا 5 ما في. كل واحد يقدر يجلس ويقول مباح محرم، طبعا قالها بغير علم فقد اقتحم جراثيم جهنم. يعني أقول يعني عبارات الفقهاء صحيح سهلة، ولكن الوصول للفقه الحقيقي الذي هو الإخبار عن الأحكام الشرعية يحتاج إلى تعب وبذل. طيب نرجع لمسألة نتكلم. نعم أحسنت، اللي هو الثالث الذي قلنا اللي هو التأنيب أو ما يسمى بالنيل من العرض، يعني يسمى بعض المعاصرين يسمونه إيش؟ يسمونه التعزير الأدبي، يسمونه التعزير الأدبي. هذه صور 3 متفق عليها. الصور المتفق على أنه لا يجوز التعزير بها زين، الأمر الأول كل ما كان من باب المثلة تأتي وتجرح الشخص أو تقطع منه عضوا ما يجوز. لو جاء شخص وقال فلان لم يثبت عليه حد السرقة ولكني سأعزره بقطع يده، نقول ما يجوز، حرام، ما يجوز. كل ما كان من باب المثلة بإبانة عضو أو بجرح في الجسد فكله لا يجوز. إذن المثلة ما هي؟ إبانة عضو واسم في الجسد. من صور المثلة حلق اللحية، فلا يجوز العقوبة التعزير بحلق اللحية لأنها مثلة. بل بعض أهل العلم يقول إن حلق الشارب مثلة، قول مالك، تعرفون هذه المسألة، لأن أظن مالك يمنع من حلق الشارب ويرى أنه مثلة، لكن حلق الشارب ورد عن بعض السلف فدل الحقيقة أن بعض السلف يرى أنه سنة ليس مثلة، لكن هذه مسألة أخرى لا أريد أن أدخل فيها. إذن الأمر الأول ما لا يجوز اتفاقا ما كان من باب المثلة، وعرفنا بعض صورها الإبانة والقطع ووسم الجسد وغير ذلك. الأمر الثاني التعذيب بالنار، فلا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يجوز التحريق ولا ما في معنى النار مثل الصعق، كله لا يجوز. الأمر الثالث ما لا يجوز ما كان من باب منع الطعام والشراب، فلا يجوز منع الطعام والشراب من باب التعذير مطلقا، إن هذا خطير جدا، حتى لو كان زائدا عن الحاجة ما لك حق أن تمنعه من باب التعذير، سواء كان تعزيرا قضائيا أو تعزيرا تأديبيا الرجل مع بيته وأهل بيته، لا يجوز هذه الأمور كلها، باب أولى طبعا. يبقى عندنا المختلف فيه وهو صورتان. لماذا ذكرت المختلف فيه؟ لأن مشهور المذهب أنه لا تعزير فيهما، والعمل القضائي عندنا أنه يجري فيهما التعزير، يعني يمكن التعزير بهما، يمكن التعزير بهما. الأمر الأول وهو التعزير بالمال، مشهور المذهب أنه لا يجوز التعزير في المال إلا في مواضع محددة، منها في السرقة تأتي لمن سرق أثرا وغيره، سنذكر معنا في الدرس القادم إن شاء الله. وأما الرواية الثانية عليه العمل فيجوز التعزير بالمال مصادرة وإتلافا وغرامة، وأغلب التعزيرات الآن بالمال، قطع الإشارات، المواقف الغلط، عدم فحص السيارة، كل هذا من باب التعزير بالمال. إذن هو على الرواية الثانية من المذهب الذي يعمل به في جميع بلدان العالم. إذن هذا المسألة هو التعزير بالمال. النوع الثاني من التعزير المذهب لا يجيز، والرواية الثانية التي عليها العمل جوازه، وهو التعزير بالقتل. المذهب أنه لا يجوز التعزير بالقتل إلا في صور نادرة جدا قد يشير لها بعد قليل، منها قضية الخارجي، فيرون أن الخارجي إذا زاد شره جاز تعزيره قتلا، ومنها سيأتي صورة سأذكرها بعد قليل. وأما الرواية الثانية فيجوز التعزير بالقتل موافقة لمذهب الإمام مالك وعليها العمل. ضربنا مثال قبل قليل، تهريب المخدر من أول مرة يقتل، الترويج مرتين يقتل، التعاطي أظن 4 مرات يقتل، وكلها قتل، قتل كلها المخدرات قتل، وكل هذه توجب القتل من باب التعزير وعليه العمل. طيب بسرعة نمر على كلام المصنف. يقول الشيخ: باب التعزير، عرفنا التعزير أنه مأخوذ من المنع، والمقصود هو منع الواقع في الإثم أن يعيده، ومنع غيره من أن يقع فيه، لأن المقصود من العقوبات بأنواعها الزجر والجبر، الزجر عن الوقوع والجبر في الذنوب. قال: وهو التأديب، فهو يشمل التأديب للرجل لأهله ولولده والمعلم الصبيان عنده، ويشمل أيضا ولي الأمر، ويشمل كذلك ولي الأمر. وذلك عبروا بالتأديب لأن الفقهاء يعني بعضهم يجعل التأديب غير التعزير، وبعضهم يجعلهما واحد، سيأتي بعد قليل. يقول: وهو واجب في كل معصية. قول الشيخ رحمه الله تعالى في كل معصية تشمل أمرين، تشمل فعل المحرمات وترك الواجبات، فإن ترك الواجبات معصية فيجب له التعزير، كترك الصلاة مثلا والتأخر عن الجماعة قد يعزر، وقد كان قديما يعزر تارك الجماعة والمتأخر عنها الذي تفوت تكبيرة الإحرام يعزر بأن تؤخذ غطرته، تؤخذ غطرته، هذا باب التعزير، تأخذها وتباع في السوق وتكون في مصالح الناس، هذا قديم يعني قبل 60-70 سنة ربما، وهذا من باب التعزير بالمال والمصادرة والإتلاف لمن فعل ذلك. الأمر الثاني فقوله في كل معصية، هذا يفيدنا على أن من لا يتصور منه المعصية فإنه لا يعزر، وبناء على ذلك فإن من لا يتصور منه المعصية اثنان: المجنون والصبي. فأما المجنون فإنه لا يعزر لا شك، وأما الصبي فإنه أساسا لا يجوز تعزيره بالضرب إذا كان دون سن التمييز، حرام، لأنه لا عقل له بالكلية، لا يضرب كما مر معنا في الجنايات. وأما بعده فيجوز تأديبه لكن دون تعزيره، فيجوز تأديبه دون تعزيره، فهذا من باب التأديب. ولذلك قلت لكم قبل قليل بعض أهل العلم يفرق بين التأديب والتعزير، فيجعل التأديب لغير العاقل والتعزير للعاقل الذي يتصور منه الوقوع في المحرم وهي المعصية. الأمر الثالث أن قوله المعصية تشمل أمرين: المعصية المحرمة بأصل الشرع في نص كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو المعصية التي هي مخالفة ولي الأمر، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا منع ولي الأمر من أمر لمصلحة عامة مثل الإشارات ومثل السرعة والمواقف الخاطئة، هل تعتبر معصية بالمعنى العام؟ وبناء عليه فيجوز التعزير على تركها، بشرط أن تكون منعه لمصلحة عامة. وهذا المبدأ الكبير المشهور جدا عند أهل العلم، أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباحات، كل واحد يجوز لها نسرع 200، ولكن للمصلحة العامة جعلت السرعة 80 مثلا أو 90 بناء على خلاف الشغال. نعم. قال: لا حد فيها ولا كفارة. قوله لا حد فيها ولا كفارة لأن المذهب لا يجوز الجمع بين الحد والكفارة إلا في صورة واحدة ذكرت لكم قبل قليل، عفوا، لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير إلا في صورة واحدة ذكرت لكم قبل قليل. ولا كفارة كذلك كل معصية فيها كفارة كالأيمان والظهار وغيرها من الأمور ما دامت فيها كفارة فإنه لا يجمع معها بتعزير، لأن لو كان فيها تعزير لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي في عهده، فلما لم يفعلها دل على جوازه. ضرب بعد ذلك بعض الأمثلة فقال كاستمتاع لا حد فيه، يعني كاستمتاع رجل مثلا بامرأة محرمة عليه بما دون الوطن بما دون الفرج، فإنه حينئذ لا يجب فيه الحد وهو حد الزنا فيكون فيه التعزير. أو رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا مختلف في صحته، وسبق معنا أنه يسقط الحد لكن يجب فيه التعزير، وهكذا صور كثيرة جدا مما سبقت. قال وسرقة لا قطع فيها، سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم حدود السرقة، يعني مثلا الرجل الذي سرق مثلا لم ينتهك حرزا أو كان المال لا حرز فيه أو ذلك من الأسباب التي سرقت. قال وجناية لا قود فيها، يعني كل من جنى على غيره جناية وسقط القود، سقط القود إما لعدم المطالبة أو العفو وغير ذلك، فنقول إن كانت الجناية عمدا ففيها التعزير. يعني مثلا واحد ورث الدم، جنى على امرأة ثم ورث الدم فيعزر، وجرت العادة عندنا أن من قتل قتل عمد وسقط عنه قتل عمد بأي سبب ولو بالعفو لا بد أن يسدل على أقل حاسنة، هذا التعزير. بعض القضاة يرى أن الجريمة كانت بشعة جدا فقد يعزر هذا الجاني في القتل، ويمر عليكم أحيانا في الأحكام يقتل تعزيرا ولم يقل قصاصا. يقول وإتيان المرأة المرأة سبق معنه السحاق فإن فيه التعزير. قال والقذف بغير الزنا ففيه التعزير وجوبا، لو سبه أو شتمه وصفه شبهه بحيوان فقال يا حمار مثلا أو سبه بأي أنواع السب، هذا سمى سب، هذا الذي سمى القذف بغير الزنا ونحوه من العقوبات وهي كثيرة جدا بل بالمئات. يقول الشيخ ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. مشهور المذهب أن التعزير بالجلد لا يجوز أن يزاد فيه على 10، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 أو فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. هذا نص قالوا على أنه لا يجوز التعزير بالجلد فوق 10 جلدات، أقصى شيء 10 لهذا النص. قال والحد المراد به حد المسكر وحد القذف وحد الزنا هي التي يجوز الزيادة عن 10. استثنى بعض المتأخرين صورا فقالوا يجوز فيها الزيادة عن 10 جلدات. من هذه الصور المستثنى على مشهور مذهب نمشي الآن وقد أشد الرواية الثانية. قال إذا وطئ الرجل أمة زوجته، إذا وطئ الرجل أمة زوجته فإن كان قد وطئها ولم تحلها له أقيم عليه حد الزنا وهو الرجم، فإن أحلتها له جلد 100 ولا يرجم بوجود يكون الشبهة. هذا واحد. الحالة الثانية إذا وطئ رجل أمة في ملكه وملك غيره وهي مشتركة في الملك يملكها هو وغيره، فهنا يقام عليه عقوبة التعزير 100 إلا جلدة. إذن في الصورة الأولى يقام عليه التعزير 100 جلدة، وفي الثانية يقام عليه التعزير 100 إلا 1 كذا ذكروا. الرواية الثانية في المذهب قالوا إن هاتين الصورتين ليست على سبيل الحصر بل يجوز الزيادة عن 10 جلدات، وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد أي إلا في حكم يحكم فيه القاضي، إذ من التعزير ما يجوز عند غير القاضي، الأب يعزر أبنائه بالضرب، المعلم مع أبنائه يجوز له الضرب الجملة طبعا ليس الشديد وإنما الضرب الخفيف، لكن لا يجوز له أن يضرب أكثر من 10. أما القاضي وهو الحاكم الحد فيجوز له الزيادة عن 10. قالوا ولأن لفظ الحد لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على الحدود 5 أو 6 أو 7، وإنما هو اصطلاح حادث كما ذكرت لكم في أول باب الحدود. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. يقول إن من استمنى بيده واضح استمنى أنه لا يجوز المذهب، روي في ذلك حديث لكنه لا يصح، لكن قال بغير حاجة. ولاستدلال الشافعي رحمه الله تعالى في سورة المؤمنون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، استدل بهذه الآية على حرمة الاستمناء. قول المصنف بغير حاجة، أي حاجة للفعل هذا كخشية الوقوع بالزنا، وهذه الحاجة قد تكون في المآل وفي الحال، في الحال الآن قريبة جدا، وقد تكون فيما بعد يومين أو ثلاثة. يقول ابن نصر الله يقول وظاهر كلام الفقهاء أنها فقط خاصة بالحال دون المآل، ولكن الصواب أنها في الحال والمآل. الدليل على أنها تجوز عند الحاجة ما نقل ابن المنجع عن الإمام أحمد أنه نقل عن عبد الله بن زياد عن أبيه أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم، لأنهم خشوا من الوقوع في حرام أو في ضرر على أبدانهم، قد ينظر بعض الناس قد ينظر إن لم يفعل هذا الشيء. قال عزر، عزر أي إذا كان من غير حاجة، والتعزير لازم يكون بجلد أو بضرب، قد يكون بتأنيب وبنصيحة أو بغير ذلك من الأمور، أو يرى القاضي المصلحة عدمه. مفهومه أنه إذا كان لحاجة فإنه جائز ولا يكون فيه تعزير. نقول بذلك الحمد لله عز وجل أنهينا باب التعزير. في الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل نبدأ بباب القطع في السرقة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، أسأله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.